منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ لكم كتاب المسلمون والحضارة الغربية، تأليف الشيخ العلامة صفر ابن عبد الرحمن الحوالي. الملحق الثالث للكتاب النصيحة الثالثة لآل سعود. القسم الرابع الاحتساب خارج اختصاص الهيئة. إذا كان المنكر فيلما أو شريطا فيمكن أن يدخل في اختصاص الهيئة ولو بإحالته إلى الإعلام، أما إذا كان المنكر قناة فضائية إباحية أو إلحادية فليس من اختصاص الهيئة، وإذا كان المنكر فرديا فقد تستطيع الهيئة استدعاء صاحبه وأخذ التعهد عليه أو إحالته للشرطة، أما إذا كان عاما كأن تكون مؤسسة حكومية أو مأذونة من الحكومة قائمة على منكر كالبنوك وإدارات المكوس وأقسام تدريس القوانين والنظريات الإلحادية ومعاهد الموسيقى ومكاتب استقدام الكفار والمستشفيات والمطارات الملأة بالمنكرات وبعض الأسواق والمراكز التي يملكها الملأ والمؤسسات التجارية القائمة على الميسر والغرر والغش والبيوع المحرمة والمؤسسات التعليمية المشتملة على الفساد الأخلاقي والعقدي والمجمعات السكنية ذات الحصانة الخاصة، فهذا وأمثاله مما هو خارج عن اختصاص الهيئة نظاما أو عرفا، ناهيك عما هو أعظم وهو المنكرات التي ترتكبها الحكومة من تشريعات وقرارات وعلاقات ومعاملات في الداخل والخارج، وما يرتكبه الملأ وأشياعهم من سلب حقوق الضعفاء أو التخوض في مال الله بغير حق، فهم يسرقون المليارات ويتبرعون منه ببضعة آلاف أو ملايين، وضم إلى ذلك اضطهاد القائمين لله المحتسبين لحفظ دين الأمة وأنفسها وأموالها، ويلحق بهذه المنكرات منكرات أخرى كالفساد الإداري وهو ضارب بأطنابه في كل مؤسسة إلا ما رحم الله من أفراد مخلصين يجتهدون في الإصلاح ويسعون له ولكنهم قليل، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهذا كله وغيره مما لم يذكر لا علاج له بالنصائح والتوجيهات ولا بالحلول المؤقتة والمسكنات، بل الأمر يستدعي انتفاضة شاملة على المنكرات كلها والفساد كله، ويكون قوامها خطة متكاملة إعلاميا وعمليا وعلميا، ويبدأ به علية القوم وتصدر به أوامر عليا وتشمل الانتفاضة. ألف برامج إعلامية قوية في كل وسائل الإعلام للتذكير بقيمة هذه الشعيرة ومنزلتها من الإيمان واستنفار الأمة كلها للاهتمام بها وإحيائها في البيت والشارع والإدارة والسوق وكل مكان. ب برامج علمية شاملة، إقامة المحاضرات والندوات والمواعظ في وسائل الإعلام والمساجد والأسواق والمدارس والإدارات الحكومية يشارك فيها العلماء والدعاة وطلبة العلم عامة والمربون والموجهون والمشرفون الاجتماعيون وغيرهم، تهتم بفقه الإنكار وضوابطه مع بيان فضله ومكانته، وتحث الناس على التعاون مع اللجان الاحتسابية. جيم خطط عملية وتشمل: أولا تكوين لجان احتسابية في كل محافظة أو مركز يرأسها أحد العلماء أو المسؤولين المعروفين بالاهتمام بهذه الشعيرة، ويتكون أعضاؤها من الأعيان والمسؤولين الإداريين والتجار إلى جانب طلبة العلم ورجال الحسبة، وتهتم بتصنيف المنكرات القائمة وبحث أفضل السبل للقضاء عليها ووضع أوراق عمل لذلك وأصدار التوصيات للجهة المسؤولة ووضع الأسئلة للعلماء عما يشكل حكمه من القضايا، وتعقد لذلك ندوات حوارية في وسائل الإعلام، وتستكتب البحوث وتستقبل آراء المهتمين من مواطنين ومقيمين. ثانيا، أعمال ميدانية مكثفة يقوم بها رجال الحسبة ومن يتعاون معهم من المؤهلين، وتشارك فيها الأجهزة الأمنية، ويكون من شأنها توزيع النشرات والأشرطة والملصقات وغيرها في الأماكن العامة والإدارات الحكومية، والإنكار المباشر بالأسلوب الأفضل للمنكرات القطعية المعروفة كالتخلف عن الصلاة والتبرج والمعاكسات وما في محلات الفيديو والمكتبات، بحيث يجد الناس أثر ما يقال في الإعلام والمساجد ممثلا في صورة عملية. وفي المرحلة التالية توضع الخطط المحكمة لتمشيط الأحياء في المدن والقرى ومداهمة أوكار الفساد المتخفية والنشر عنها تباعا في الإعلام، وحض المسلمين على التبليغ عن كل ما يعلمون من ذلك، واستقبال البلاغات والشكاوى وفقا لأفضل التجارب والضوابط المعمول بها في جهاز الحسبة. ثالثا، تكوين لجنة دائمة ويمكن أن تكون غير معلنة من الجهات المتعاملة مع الأجانب لا سيما الغربيون، مثل وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والصحة والبترول والتجارة إلى آخره، يختار أعضاؤها من ذوي الإيمان والغيرة، ويضم إليهم أعضاء من العلماء ورجال الحسبة لدراسة وضع هؤلاء الكفار وتقديم التوصيات للتقليل من استقدامهم تدريجيا، وإلزام مكاتب الاستقدام والمؤسسات الحكومية وغيرها بذلك، وكذلك التقليل من فسادهم ومنكراتهم ومحاسبة الجهات التي تهاونت في ذلك، ومراقبة مجمعاتهم السكنية وإلزامهم بالآداب العامة ودعوتهم إلى الإسلام بكل وسيلة وأفضل أسلوب، والتفاهم مع حكوماتهم بشرح خصوصية هذه الجزيرة الطاهرة، والسعي الدائب لإحلال الشركات الإسلامية محل شركاتهم، وفي الحالات الاستثنائية القصوى لوجودهم تعتمد برامج تدريبية لإحلال المواطنين محلهم ويضرب لها مدة زمنية لا تتعداها، ويلزمون بتقليل عددهم إلى أقصى درجة، ولا يقتصر ذلك على أعيانهم بل يشمل ثقافتهم وبضائعهم وكل ما يمكن الاستغناء عنه من منتجاتهم، وإحلال البديل الإسلامي محله، وقد أصبح كثيرا ولله الحمد. وباختصار، تؤسس هذه اللجنة على اعتبار أن هذا الأمر أمر عقيدة وإيمان كما هو أمر سيادة وكرامة، وكفى تدليلا ومداهنة إن لم نقل موالاة ومحبة لقوم كشف الله نواياهم وفضح سريرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، سورة آل عمران الآية 118. وقد أبى ضعاف الإيمان ومرضى القلوب إلا تصديقهم وتكذيب كتاب الله حتى جاءت الأحداث والوقائع بالبينة القاطعة، وما التفجيرات المتتابعة المبرمجة التي قام بها بعضهم كي لا ينافسه غربي آخر إلا غيظ من فيض وقليل من كثير. رابعا، على مستوى الأسرة الحاكمة ننصح بإنشاء مجلس احتسابي برئاسة الملك وعضوية الأمراء المستقيمين لبحث ومعالجة ما يصدر عن الأمراء من منكرات ذات أثر عام أو خاص في الداخل والخارج، واستقبال النصائح بهذا الشأن. فلا يخفى على أحد أن الانطباع السائد عن الأمراء وحواشيهم لا سيما في الخارج سلبي للغاية. دال، على المستوى العالمي ينبغي إنشاء هيئة إسلامية عالمية للاحتساب لا سلطة لأي دولة عليها، هدفها إحياء هذه الشعيرة بالتعريف بها عالميا وبيان خصوصية الإسلام وأسبقيته في هذا، وإقامة علاقات التعاون والمجادلة والرد على المنظمات العالمية المتخصصة في حقوق الإنسان وما شاكلها، وإعداد تقرير احتسابي للدول الراغبة في إنشاء أجهزة احتسابية في بلادها، ويمكن أن يكون للهيئة فروع أو مكاتب أو مراسلون في الدول الإسلامية وغيرها، وأن يكون لها حضور في المحافل الدولية وصلات بالجهات ذات العلاقة علمية أو سياسية وجهاز إعلامي مسموع. ها، وعلى المستوى المحلي المطلوب إعطاء أولوية خاصة لجهاز الحسبة والتزام تقويته وتأييده نظاميا وماديا وبشريا، ونقترح لذلك: أولا، إصدار نظام جديد أشمل وأكثر صلاحيات من النظام الصادرة سنة 1400 هجرية. ثانيا، اختيار أهل القوة والأمانة لتولي الجهاز رئاسة وفروعا، وتخويلهم باختيار أفضل العناصر وتأهيلها، ومنح الحصانة للجميع ضد التشهير أو المساءلة أو التحقيق إلا من خلال إدارة مختصة لا سلطة لأي جهة عليها إلا أحكام الشريعة وضوابطها. ثالثاً، تحسين أوضاع رجال الحسبة وظيفياً بما يكافئ جهدهم العظيم في حفظ الأمن وصون الحرمات. رابعاً، توسيع ميادين عمل الجهاز وافتتاح فروع له في كل حي أو قرية أو هجرة، وتشييد مبان حكومية لائقة وإعطاؤه ما يليق به من تجهيزات مكتبية وسيارات مهيئة لمختلف أعماله. خامساً، دعم الجهاز بنظام اتصالات حديث وشبكة متطورة للحاسب الآلي. سادساً، تأسيس جامعة للاحتساب يتبعها كليات ومعاهد في كل أنحاء البلاد لتخريج محتسبين مؤهلين علمياً مدربين عملياً. سابعاً، تأسيس محاكم في المناطق والمدن الرئيسية تختص بقضايا الاحتساب، ويختار لها القضاة المشهود لهم بالسابقة والخبرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه الواقع، وتستقبل الدعاوى الاحتسابية مباشرة ضمن إجراءات شرعية يضعها قضاتها أنفسهم. ثامناً، تأسيس جهاز للشرطة الاحتسابية يتميز في نوعية أفراده ومظهرهم وصلاحيتهم، ويكون الذراع التنفيذي للجهاز. تاسعاً، إلزام الجهات التنفيذية كافة بالتطبيق العام والصارم للعقوبات الشرعية على كل من يضبطه الجهاز فرداً أو مؤسسة. عاشراً، إلزام أقسام الشرط وغيرها بإمداد الجهاز يومياً بالواقعات وصور من ملخصات محاضر التحقيق ليقوم بمتابعة ما هو داخل في اختصاصه أو إبداء الرأي فيه. 11، إنشاء لجنة لمناقشة القضايا وغيرها، يكون العضو المحتسب هو الرئيس وليس مندوب الجهة الإدارية والأمنية. 12، يحق للجهاز مخاطبة كل من يقتضي عمله مخاطبته دون استثناء وبلا واسطة. 13، يحق للجهاز وضع لائحة للمحتسبين المتعاونين وتجنيد أكبر عدد ممكن من المؤهلين. 14، يجب على الدولة أن تقدر هذا الجهاز حق قدره لما له من أثر عظيم في الجانب الوقائي الأمني الاجتماعي، وهو أساس تحقيق الأمن وعماده، ويشمل ذلك: ألف، حظ كل المواطنين من كل وسائل الإعلام على التعاون مع الجهاز، ويشمل ذلك الأفراد ومجالس الأحياء والجمعيات الخيرية مع تشجيع وحماية كل من يتعاون معه من مواطن أو مقيم، فالمشهود واقعا هو ثقة الناس فيه واطمئنانهم للتعاون معه، بخلاف الأجهزة الأخرى التي يتحاشى كثير من الناس التعاون معها، إما خوفا من الشبهة لدى المجتمع أو لجهلهم بعملها بل بمواقعها أحيانا، أو لعدم اطمئنانهم إلى إجراءاتها. بخلاف الهيئة فهي على ضعفها وقلة إمكاناتها متميزة جدا في هذا الشأن، وتكاد تكون فريدة على مستوى العالم. ب، منح الجهاز صلاحية مطلقة في استقبال البلاغات ودعما ماديا لمكافأة المبلغين بما يتناسب وخطورة القضية. جيم، إعطاء الجهاز صلاحية مطلقة في التفتيش والتحري ضمن ضوابط شرعية يضعها الجهاز، ولا تخضع لتقييد أي جهة أخرى. دال الإشادة بإنجازات الجهاز في هذا المجال بدل الهضم المعمول به حالياً، فكثير من الجرائم الكبرى تكتشفها الهيئة ويكون الشكر للمباحث وغيرها. ها إعطاء الجهاز حق ترحيل من يشتبه فيه من المقيمين ووضعه في قائمة الممنوعين، ويشمل ذلك منع الاستقدام مطلقا لبعض الجنسيات، أو المنع المطلق لبعض المهن التي تمتهنها جنسيات معروفة بالفساد والشذوذ، وذلك دون مراجعة أي جهة أخرى. واو إشعار المواطنين ورجال الحسبة معا بأن كون رجال الحسبة موظفين بمرتبات لا ينافي الاحتساب، ولذلك ليزداد رجال الحسبة إخلاصا وبذلا، ويزداد المواطنون تعاونا معهم وتقديرا لجهودهم التي هي أكبر إذا خلصت النية من كل مرتب أو مقابل مادي. 16 إنشاء مجلس أعلى للاحتساب يرأسه الرئيس العام للهيئات، ويشمل الأعضاء على مستوى وكلاء الوزارات أو المصالح من القطاعات ذات العلاقة، كقطاع الأمن والشؤون الدينية الاجتماعية التجارية والتعليم والدعوة والصحة، ويرفع توصياته إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة لإقرارها وإصدار الأوامر بها، وله حق اتخاذ القرارات في التنسيق بين هذه القطاعات وغيرها لإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكامل الجهود وتبادل الخبرات في هذا الشأن. الإعلام والثقافة. في مجال الإعلام والثقافة نجد أكبر مظهر وأوضح دليل على التحول البعيد والانتقال الكبير من مجتمع العقيدة والأصالة والفضيلة إلى مجتمع الرفاهية والشهوانية والتطبيع المستمر مع الرذيلة والاندماج في اقتصاد السوق فكريا وقيميا فوق الاندماج ماديا وتجاريا، وهي حال تماثل الحالة المسماة طبيا فقد المناعة المكتسبة بل والموروثة أيضا. ففي حين نجد الهلع والاستنفار يسيطران على المجتمعات الواعية في الشرق والغرب حيال طوفان التدفق المسيطر للمعلومات وهو الجانب الثقافي من العولمة، ذلك الغول المرعب الذي يفسره الأقوياء كما يشاءون ويسخرونه كما يبتغون، نجد الحمى المباحة والقصعة المتاحة في المنطقة الإسلامية عموما وهذا البلد خصوصا، وليت موقفنا تجاه هذا الخطر الداهم اقتصر على الغفلة عنها وغياب الحراسة على خصوصيتنا منه، إذا لكانت الثغرات التي فتحها المجرمون في سور حصانتنا قابلة للسد بالوعي الذاتي والمدافعة الاحتسابية. لكن المصيبة هي أن طائفة من أبناء هذا البلد ذات مال ونفوذ جندت نفسها لهدم السور كله وإعانتها فئة المنحرفين عقديا وسلوكيا ممن يكتبون أو يتحدثون في وسائل الإعلام، وسار في ركابها عباد الدرهم والدينار الجشعون الذين لا يبالون بالوسيلة إذا نالوا المطمع، وهم يقدمون المال للغزاة مقابل الدعاية لبضائعهم أو في غفلة وربما تأييد من ذوي الشأن، والذي نستنتجه من مخاوف الدول القومية هو إن الدعاية الوطنية لا تكفي، بل الأمر يقتضي عقيدة إيمانية، ولا عقيدة هنا سوى الإسلام الذي يستطيع بعالميته وعمقه في القلوب أن يصد زحف العولمة المدمرة، بل أن يسخرها لخدمة الحق والعدل وسعادة الدارين، ونحن أولى المجتمعات وأكثرها قدرة على تحقيق عالمية الإسلام وإثبات قوته التي لا تهزم، فكيف يليق بنا أن نخرب بيوتنا بأيدينا وأن نجند بأنفسنا الطابور الخامس لعدونا في هذه المعركة التي لم يشهد تاريخ الأمة لها نظيراً، لأنها معركة وجود وهوية. إن الواجب شرعا فإن لم يكن كذلك فمصلحة وطنية أن نأخذ على أيدي هؤلاء العابثين من مالكي القنوات الفضائية والمعلنين فيها والمروجين لها أخذا شديدا، وأن نجعل إعلامنا أقوى وأعم، بل أن نسعى لتشكيل جهة إعلامية إسلامية كبيرة، وأن نستشعر الخزي والعار حين نرى الإعلام المفسد بكل أنواعه ينافس على سوقنا ويستهوي شبابنا ويستأثر بإعلاناتنا ويستهدفنا استهدافا صريحا في عقر دارنا وفي أغلى ما لدينا وهو ديننا وأخلاقنا ونحن مطرق الرؤوس. وإذا قال قائل أو اشتكى مشتك أجيب بأن هذا واجب الأسرة وحدها، وهو الجواب الذي لا نسمعه أبدا حين يتعرض أحد لذوات أحد الذوات بنقد، أو يتاع لذي رأي يخالف رأينا أن ينشر. ولنأخذ مثالا واقعيا، شبكة أوربت التي يمتلكها بعض الذوات من هذه البلاد فهي مثال لكلا طرفي المشكلة، وتعد قنواتها بالآلاف، منها قنوات إباحية لا تستحي الشركة من الإعلان أنها ممنوعة من العرض في مصر وتونس والمغرب وغيرها، ولكن أوربت تنشرها كاملة، ومع ذلك نقول إننا البلد الوحيد الذي فيه هيئة لإنكار المنكر. وفي القنوات المختلفة ومواقع الإنترنت لا سيما في تلك الشبكة دلائل على: أولاً انعدام التقوى والحس الإيماني بل والشعور الوطني عند المالك. ثانياً انعدام الشعور بالمسؤولية وإضاعة الأمانة بالنسبة لمن يملك إيقاف دمارها أو تخفيف شرها، مع الحزم وعدم التساهل حين يتعلق الأمر بمخالفة الرأي السياسي. فهذه الشبكة خططت لتكون الشبكة الإعلامية الأكبر أو الوحيدة على مستوى المنطقة عامة والمملكة خاصة، وبتأثيرها ربما مع الغير ألغت الجهات المسؤولة نظام الكيبل رغم ميزاته، فالشبكة تعتمد على نظام الترميز التشفير، وهي حسب مصادرها تستحوذ على 400,000 نقطة مشاهدة، ويقوم نظام البث فيها على أسلوب واحد وهو إعادة بث قنوات أمريكية بالكامل، مع الحرص على عدم المساس بالمحتوى وعدم التعرض له إلا في نطاق محدود جدا فيما لا يمكن التغاضي عنه، نظرا لحساسية المنطقة وخصوصا السعودية كأكبر سوق مستهدف حسب تصريح أحد مسؤوليها، وسنرى تفسيره عما قليل. والقناة التي تبثها الشبكة كثيرة منها: أولا ثلاث قنوات أفلام، ثانيا قناة مسلسلات، ثالثا قناة هوليود الفنية، رابعا قناتان رياضيتان، خامسا قناة أطفال، سادسا قناتان للأخبار، سابعا قناة للفكاهة، ثامنا قناة عروض أزياء، كما أنها تبث قناة ستار البريطانية وتشمل، تاسعا قناة أفلام، عاشرا قناة مسلسلات، 11 قناتان للأخبار، 12 قناة عامة، وكذلك قنوات عربية معادة البث وهي 13 تونس، 14 المغرب، 15 الأردن. وهناك قنوات عربية خاصة بالشبكة منها: 16 قناة أوربت الأولى، 17 قناة أوربت الثانية. هذه جوانب من الإمبراطورية، وهذه الإمبراطورية استطاع أن يؤسسها أفراد من هذه البلاد على مستوى عالمي، فكيف تعجز الحكومة عن تطوير القناتين المسميتين صحفيا، غصب واحد وغصب اثنان؟ أما المضمون الذي تبثه هذه القنوات المتعددة فلا رقابة للحكومة عليه باستثناء الحالات السيادية كما يقال. كل هذا عن القنوات، أما المضمون فننقله من دراسة أجراها أحد المهتمين بالشأن الإعلامي، وهذا نص ما كتب: تم متابعة أغلب قنوات أوربت في أوقات مختلفة، وتم تسجيل العديد من البرامج بأسلوب الانتقاء العشوائي سواء في القناة أو البرنامج أو الوقت دون تقصد لفترة معينة أو قناة محدودة، وكانت النتيجة مذهلة لأن مشاهدة الشيء ومتابعته تختلف عن التصور السابق، خصوصا إذا كانت المتابعة دقيقة سواء للمحتوى أو الفكرة أو المشاهد أو العبارات والتي سوف نلخصها أسفل. لقد وجد الكثير مما يندى له جبين المسلم فضلا عن أهل الصلاح والدعوة والخير، والأدهى أن هذه البرامج مقصود بها المنطقة العربية والسعودية ودول الخليج على وجه الخصوص. أبرز النتائج: أولا، ممارسة الفاحشة بالكامل الجنس ومقدماته علنا أمام المشاهد. ثانيا، مقدمات جنسية فاضحة وحركات وكلمات مثيرة للرغبة الجنسية. ثالثا، صور عارية للنساء في صالات رقص. رابعا، عبارات جنسية فاضحة جدا على لسان الأب والأم والصغير والكبير فك. خامسا، عرض فاحشة اللواط وبطريقة مثيرة، وعرض الشباب عراة من الخلف بدون ملابس. سادسا، الضم والعناق والقبلات الساخنة. سابعا، الملابس الفاضحة والمثيرة للكثير من النساء، بعضها قصير جدا وبعضها ممزقة. ثامنا، العبارات الغزلية الكثيرة جدا ذات المغزى الجنسي. تاسعا، الحركات المثيرة والتغنج من قبل النساء. عاشرا، الأغاني الساقطة وأيضا المثيرة في كثير من الأحيان. 11، تناول الخمور بأنواعها وبأساليب الشرب المختلفة في المنزل والخمارات في كل مكان. 12، الكذب والخداع والألفاظ السيئة. 13، الصلبان في كثير من المظاهر وبأنواعها المختلفة فضلا عن الذهاب للكنائس وتقديس العقيدة النصرانية. 14، تبييض صورة المنصرين المبشرين وبيان جهودهم الطيبة تجاه الشعوب الفقيرة والضعيفة أفريقيا، واستدرار العطف تجاه القسس والراهبات. 15، تأصيل مفهوم الصداقة بين الرجل والمرأة والعلاقات المحرمة خارج دائرة الأسرة. 16، تأكيد مفهوم اللذة والمتعة كغرض أساسي وهدف للحياة. 17، تشجيع ظاهرة الشذوذ الجنسية وتأكيد مشروعيتها. 18، تعزيز صورة الفنان كقدوة مثلى في المجتمع. 19، تقديم الشباب ذوي التقليعات الغربية المنحرفة سواء في اللباس أو الشعر أو الزينة. 20، محاربة الأديان عن طريق تقديم نماذج من العقائد المنحرفة كجزء من سيناريو الفيلم دون نقد أو اعتراض. 21، الاستهزاء بالمسلمين والعرب في لباسهم وشخصياتهم ودينهم حتى من خلال أفلام الكرتون للأطفال. 22، في قناة أوربت العربية الثانية استضافة عتاة العلمانية في العالم العربي الذين لا يتوانون عن رفض الشرع وإطلاق العبارات الكفرية الصريحة. أما الكلام عن عدم صلاحية الشريعة لزماننا فهذا متكرر على لسانهم، إضافة إلى عروض كتب لبعض المنحرفين نجيب محفوظ، زكي نجيب محمود، والتي فيها مساس بذات الله. ملاحظة: الاستقصاء في هذا الأمر صعب جدا، وما قدم يمثل نماذج من خيارات عشوائية ومن مواد هذه الشبكة. انتهى كلامه. هذا هو النموذج الوطني وله شقيقات عربية، قنوات عربية هي شبكة ARTي التي يملكها أحد التجار وأحد الأمراء، وكذلك شبكة الروتانا والMBC وغيرها. ولسنا نرى أي صعوبة في إصلاح هذا القطاع الثقافة والإعلام ليوافق قواعد الشريعة المطهرة وأحكامها. فالشريعة المطهرة تقوم على ثلاثة أسس: أولا، الأمر بالمعروف المقتضي إتاحة الخير ما أمكن. ثانيا، النهي عن المنكر المقتضي منع الشر ما أمكن وترك اتباع الشهوات. ثالثا، إحسان الظن بالمواطنين وأنهم يريدون الشيء النافع والجاد، وأكبر دليل على ذلك أن متابعتهم لقناة الجزيرة تأتي في المرتبة الأولى حسب استبانات عدة، وهي على ما فيها قناة إخبارية ثقافية تخلو من المسلسلات والأغاني. فإذا أتيح الخير ومنع الشر حصل الإعلام الناجح والمفيد الذي لا يقتصر أثره النافع على هذا البلد وحده، بل يجب أن يعم الأرض كلها ليشمل دعوة الناس إلى الله في كل بلد بلغته، وتعليم المسلمين كافة أمور دينهم. وهذا هو دور الإعلام، وعلى الخصوص ما يبث من هذه البلاد التي تحظى وتبوء بالمكانة المقدسة في نفوس أهل الأرض، فهم لا يرونها إلا جزيرة الإسلام، ونحن بلد ذو رسالة عالمية، ولا يصح لنا بحال أن نغتنم ذلك ماديا، كما في استغلال الحج والعمرة للسياحة وزيادة الدخل، أو سياسيا كما في استغلال الجماعات الإسلامية لتأييد مواقفنا السياسية، دون أن نقوم بواجبنا الحقيقي وهو حمل عبء الدعوة. وتحقيق هذه الأهداف الكبرى ليس مما يعجزنا ولا مما يستغرب منا، وكل ما نحتاج إليه هو قرار قوي وإرادة صادقة للإصلاح على محورين: أولا، تطوير الأجهزة الإعلامية الثقافية وتسخيرها لخدمة الحق والفضيلة، ونشر الوعي الديني والاقتصادي والصحي والأمني، وكل ما من شأنه إفادة المتلقي في دنياه وآخرته مما هو أوضح من أن نطيل فيه، وذلك مقتضى عقيدتنا الإيمانية وعقدنا الاجتماعي وسياستنا الإعلامية المعلنة. ثانيا، انتهاج منهج الخلفاء الراشدين والملوك العادلين في الجانب الوقائي، وهو صيانة الأمة وحفظ حوزة الدين من المفسدين كافة، وتسخير معطيات الحضارة لهذا. وقد قص الله تعالى في كتابه قصة المشروع الحضاري الجبار الذي أقامه الملك العادل ذو القرنين لحماية أمة نائية استنجدت به على أمة من المفسدين ليجعل بينهم وبينها سدا، فجعل بينهما ردما محكما حصينا. وهذا مثال وقدوة لكل وال عادل، لا سيما من ولاه الله أمر هذه الجزيرة الطاهرة التي هي حمى الإسلام وبيضة الدين وحسن الأصالة والفضيلة، بأن يؤسس حمايتها على المنهج النبوي الصريح لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ويطهرها من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأبقار والأحجار والسحرة والمشعوذين، وكذلك إخوانهم العلمانيين والملحدين والمفسدين في الأرض وأهل البدع الضالين، وليجعل ردما على الفضائيات والمطبوعات وكل وسائل المعلومات الفاسدة المفسدة التي تأكل الأخضر واليابس وتفتك بأقوى أركان الأمة، عقيدتها وأخلاقها وشبابها. إن الملك العادل ذا القرنين بنى الردمة لأمة تعوزها خصائص الأمة المؤمنة حقا، فهم لا يكادون يفقهون قولا. سورة الكهف الآية 93. ومع ذلك غير داخلين في حكمه، ولا هو مسؤول عنهم يوم القيامة، فكيف بمن ولاه الله هذه الأمة المتميزة في خصائصها وقيمها وهو مسؤول عنها يوم القيامة فردا فردا؟ ألا تجب المبادرة والإسراع في كل ما يحفظ لها إيمانها وأصالتها وتميزها ويصد عنها كيد المفسدين أيا كانوا؟ بل إن الضرورة القصوى تقتضي بناء ردم شامل بين الأمة المصطفاة المجتبى وبين كل ما تفرزه الحضارة الغربية من ضلالات وموبقات بأسماء خداعة كنشر الفواحش والمنكرات الإباحية باسم الحرية الشخصية، وتشريع الربا والجشع والاحتكار والتطفيف والغش باسم الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق، ونقض عقيدة الولاء والبراء واستعلاء المؤمنين باسم العولمة والانفتاح، والسماح لأهل البدع والأهواء والمنصرين والملحدين بإفساد عقيدة الأمة باسم حرية الفكر أو ديمقراطيته وما أشبه ذلك من الأسماء. فإذا تحققت الإرادة وصدقت العزيمة فالمؤهلون لتنفيذ ذلك والمتخصصون فيه كثير ولله الحمد، لا يعوزهم المنهج ولا وضوح الرؤية ولا سمو الهدف، وإنما يعوزهم التفويض للعمل والإذن بالبدء ومنع المعوقات في سبل الإصلاح. انفلات الأمن وانحلال القيم. بعد أن كانت المملكة معدودة ضمن الدول الأكثر أمنا في العالم في الجانب الاجتماعي للسياسي، تدهورت الأوضاع بشكل مخيف حتى أصبحت في السنوات الأخيرة في صدارة الدول الأكثر ارتفاعا في معدلات الجريمة بأنواعها حسب الإحصاءات الرسمية. والمشكلة مضاعفة نفسيا، إذ أن الشعور العام لدى المواطنين والمقيمين أن الأرقام الرسمية لا تعطي المؤشر الحقيقي لانهيار الأمن. وبعض هذا الشعور يستند لأسباب واقعية مثل حرص المجتمع عموما على ستر وعدم التبليغ عن كثير من الجرائم، وحرص السلطات على التهوين أو التقليل من شأن التدهور الأمني مع الحرية المحدودة للصحف في ذلك إلى آخره. وبعضه الآخر يرجع إلى الإشاعات التي تقوم على المبالغة والتلفيق. ومن الملاحظ جليا أن ارتفاع معدل الجريمة يتناسب طرديا مع التضييق على الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة، وفتح نوافذ الفساد والانحراف من جهة أخرى. وقد كانت أول طفرة ظاهرة في زيادة الإجرام مصاحبة لكبت الدعوة الذي أعقب حادثة الحرم المكي مطلع سنة 1400 هجرية، واستمر مطبقا قرابة 7 سنوات عجاف. وصحب ذلك فتح الباب على مصراعيه لأسباب الفساد كالسفر لمباءات الفجور والرذيلة وابتعاد عشرات الألوف من الجنسين إلى الغرب، وانتشار الإعلام المدمر للخلق، محلات الفيديو والغناء والمجلات الخليعة، وانحراف الصحافة وسائر منافذ الثقافة وسقوطها في وحل الحداثة والانحلال. ثم كان التردي السريع والمريع بعد التضييق أو الكبت الثاني للدعوة ابتداء من سنة 1414 هجرية. وقد صاحب ذلك أيضا انفتاح هائل على الفساد واجتياح مدمر لوسائله، وأبرزها الفضائيات والإنترنت والسياحة. وقد تضاعفت الأزمة بالتدهور الاقتصادي الذي نتج عنه الديون الضخمة والتكاليف الباهظة التي تحملتها الدولة لمساندة الحلفاء الغربيين على العراق، ثم انخفاض أسعار النفط سنة 1417 1418 هجرية إلى أسوأ معدلاتها، مما أضاف إلى سوء التخطيط وقلة الترشيد أسبابا كبرى للبطالة وانحراف الشباب، لا سيما حينما وصدت أبواب الجامعات في وجههم وتضاعفت أعداد العاطلين والعالة منهم، حتى وصلت في الرياض وحدها 300,000 شاب سنة 1420 هجرية. بل إن أكثر من جهة مراقبة قد قدرت نسبة البطالة بما يزيد على 14%، أي ما يزيد حاليا على 3 ملايين عاطل من الجنسين، كلهم في عنفوان المراهقة وفورة الشباب. وفي التقرير الأمني كما في دراسة مجلس القوى العاملة تورد البطالة على أنها سبب كبير للسلوك الإجرامي. قطوف رمضان في الصفحة 58 فوق أنها مشكلة اقتصادية، أي أن فقد المال ينتج فقد الأمن الذي تعود آثاره المباشرة على المحتكرين للمال والوظائف. هذا عدا العمالة الأجنبية التي تصل نسبتها في المدن الكبرى رسميا إلى 40%، وهم في الواقع أكثر من ذلك، وكثير منهم غير مسلم أو مسلم اسما، وهم في أي بلد في العالم مظنة الإجرام بكل أنواعه، لا سيما وهنا خليط من أديان وبيئات ثقافية متناثرة، ويجمعهم الإحساس بالغبن والقهر من صاحب العمل السعودي خاصة والمجتمع عامة. وقد أدى ضعف وارتباك الخطط والإجراءات الأمنية من جهة، وقلة وعي المواطنين أو إهمالهم من جهة أخرى، إلى إتاحة أكبر فرصة للعابثين والمفسدين من قطاع الطرق ومروجي المخدرات والمهربين والمختطفين والمغتصبين ومسوقي الرذيلة والفاحشة، حتى أصبحت بمثابة كارثة تتفاقم باستمرار. ولم يقتصر حجم الكارثة على زيادة الجرائم وانتشار دواعيها، بل برز لها وجه قبيح كالح، وهو غرابة أنواعها وشذوذها، لا بالنسبة لهذا المجتمع المسلم، بل بالمقاييس العالمية عامة. ومن ذلك أولا ظهور ما يسمى الجنس الثالث، واستباحة الفاحشة الشاذة بينهم بفظاعة منكرة، حتى آل الأمر إلى عقود زواج وطلاق بين الجنس الواحد. ثانيا تفاقم جريمة الاعتداء على المحارم بالفاحشة إلى حد غير مقبول ولا معقول، وأصبح كل من يسافر ومعه عائلته لابد أن يصطحب سلاحا. ثالثا ظاهرة قتل الوالدين أو الأولاد أو الأزواج بطرق في غاية الفظاظة والغرابة، كالإحراق وصب المواد الكاوية المذيبة وتقطيع الأوصال ورميها في القمامة ونحو ذلك، والأنكى أن هذه الشنائع ترتكب لأتفه الأسباب أو للتمهيد لارتكاب الفواحش وغيرها من الجرائم كتعاطي المحرمات، وذلك عن عمد وإصرار، فضلا عما يرتكب نتيجة مباشرة لتعاطي المسكرات والمخدرات. رابعا الانتحار. هذه الجريمة النكراء لم تكن معروفة في مجتمعنا كظاهرة، ولكن نسبتها تضاعفت في بضع سنوات بما يعدل 4000% رسميا، وهو رقم مذهل، ودلالة ذلك أعمق وأكبر من أن تستوعبها الإشارات المجملة هنا. فهل هناك سبب واحد لهذا أم أسباب؟ وإن قيل السبب هو الضائقة الاقتصادية كما يشاع في الصحف، فلماذا لم يحدث هذا قبل 50 سنة، يوم كنا من أفقر الشعوب في الأرض إن لم نكن أفقرها؟ وإن قيل ضعف الإيمان وهو لا يتعارض مع الأول، فالسؤال لماذا ضعف إيماننا إلى هذه الدرجة؟ ولماذا إذن نزكي أنفسنا حين نقارنها ببقية الشعوب الإسلامية؟ بل إن هذه النسبة المخيفة لم يشهدها أي بلد غير إسلامي فيما قرأنا من دراسات وبيانات. وإذا كان الناس قد انتقلوا هذه النقلة البعيدة في قتل الذات، فما المانع أن يكون كثير من الناس متهيئين بمثل ذلك لقتل المجتمع وتحطيم كل الحواجز فيه؟ ألا ينبهنا هذا إلى ضرورة الإصلاح الاجتماعي الذي لا وسيلة له أبدا إلا فتح أبواب الدعوة ومجالاتها، وتسخير الإعلام لنشر الوعي الإيماني والإرشاد السليم، ونبذ دواعي الإجرام من أفلام ومسلسلات وأغاني ومقابلات، وسد الباب في وجه الإفساد الفكري والخلقي الغربي بكل أنواعه؟ ومع ذلك ضرورة التوزيع العادل للثروة وفسح المجال للعمل الخيري بلا أي قيد رسمي، وحث الناس على الإحسان والبر. وضرورة أخرى هي الإسراع برفع الظلم والمعاناة والقهر عن المواطنين والمقيمين لكي لا يلجأوا إلى هذا المخرج المحرم، وإتاحة كل السبل للحياة الكريمة والتقاضي النزيه، وحظر كل ما يمنع وصول الحقوق إلى أهلها. وأخيرا دراسة الحالات كل على حدة للوصول إلى النتائج ورفعها للمسؤولين بكل صراحة وصدق. خامسا ظاهرة هروب الفتيات إلى دول أو مدن ومناطق بعيدة، ورفض العودة من الخارج بصحبة الأهل. سادسا ظاهرة الجرأة والصفاقة في ارتكاب أكثر الجرائم إثارة وأشدها حساسية، وهي الاعتداء المباشر وبالسلاح أحيانا على النساء بصحبة محارمهن داخل المدن في وضح النهار، وعلى مرأى ومسمع من رجال الأمن وجمهور الناس. ليس ذلك في حق المشاة وحسب، بل يحدث اقتحام السيارات أو الأماكن العائلية وعنوة، وارتكاب تلك الأعمال الشائنة المخزية. وأصبح مما يشبه المألوف ملاحقة سيارات نقل الطالبات وغيرهن جهارا بلا أي وازع، مما يثير باستمرار استنكارا وضجة في المجتمع والصحافة. وحين كتب بعض الكتاب واصفا هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا بأنها مستوردة من الغرب، رد عليهم آخرون ومنهم أستاذ جامعي مرموق بأن هذه الظاهرة لا وجود لها في الغرب، وصدق، إذ كيف توجد هذه الظاهرة في أمريكا وعقوبة التحرش الجنسي هناك السجن 5 سنوات عدا تكاليف المحاماة وغيرها، بينما هو في اللوائح السعودية من الجرائم البسيطة التي لا تزيد عقوبتها على 15 يوما. وأكثر الحالات لا يزيد الأمر عن أخذ التعهد بعدم العودة، خاصة بعد تكبيل الحسبة، بل إن أقسام الشرطة كثيرا ما تحول جريمة ارتكاب الفاحشة إلى مجرد خلوة وتحرش معاكسة، لا سيما إذا كانت المجني عليها خادمة أو مستضعفة. وقد وصل الحال من السوء والتردي إلى حد أن أحد رؤساء الهيئات المخلصين في إحدى المدن الكبرى صارح الرئاسة العامة وإمارة المنطقة بأنه لن يتابع أي قضية من قضايا الاختلاء والمعاكسة، وعلل ذلك بأنه ما دامت اللوائح والإجراءات بهذا الشكل فإن قيامه بمتابعة الحالات وتسليمها للشرطة هو بمثابة قيادة بين البغايا والفساق من رجال الأمن. وقد أقيل ذلك الرئيس وبقيت اللوائح على حالها وازدادت الإجراءات سوءا وضعفا. ومما يجدر ذكره هنا، وهو مما يكشف أسباب الانهيار والدمار، أن اللائحة المشار إليها، لائحة الاستيقاف، تجعل ترك الصلاة من المخالفات البسيطة، وهو ما يشير إلى أن انحراف المنهج في التعامل مع المسألة الأمنية من العبودية لله تعالى بإقامة حدوده ودفع أسباب غضبه وانتقامه إلى مجرد الضبط الاجتماعي الذي تنتهجه سائر الدول ومختلف الملل. سابعا، تصرفات غير مألوفة كتوابع لانتشار الجريمة والشعور بفقد الأمن تمتلئ بها الصحف والمنتديات، مثل إعداد كمية من الحجارة والمقذوفات لدى عمال محطات الوقود لملاحقة من يهرب دون دفع الثمن، وتخصيص حراسة أمنية خاصة في المطاعم لمن يأكل ولا يدفع، وحرص أصحاب سيارات الأجرة على التأكيد بأنهم لا يحملون إلا القليل من النقد قبل ركوب الزبون، واستصحاب بعض الزملاء أو الأقارب عند سحب أي مبلغ من البنوك ليسير خلف الساحب حتى يبلغ مأمنه، بل إن ذلك الاحتياط يتخذ في طوابير الكهرباء أو البلدية وغيرها. أما من يسمونهم الأجانب المتخلفين حتى وهم في مكة أو المدينة، فترتكب بحقهم شنائع أبكت عيون وقلوب كثير ممن يعرفهم من المواطنين فضلا عن المقيمين، سواء في البيت حين التفتيش والنهب، أو في السيارة، أو في السجون الضيقة التي يحشر فيها الألوف ويفرق بين المرء وزوجه والأم وابنها، ويموت كثير منهم من الإجهاد النفسي والبدني، ويحدث ما يعجز القلم عن وصفه. وأسوأ من هذا كله أن بعض العسكر وغيرهم يسب الدين ويمدح الكفار ويعزم على الهجرة إلى بلادهم، وخاصة حين حدث في أواخر إحدى الحملات أن وزير الداخلية في هولندا استقال بسبب وفاة امرأة مسلمة نيجيرية أثناء حملة ترحيل الأجانب هناك، بل طالبت المعارضة باستقالة الحكومة كلها احتجاجا على هذا الإهمال والمعاملة غير الإنسانية. وقد أدى سوء التعامل معهم إلى مشكلات مضاعفة، منها أولا قيام عصابات من غير رجال الأمن أو بالتنسيق مع بعضهم بارتكاب أعمال النهب والسطو، ثانيا احتياط أولئك المرحلين وتجمع بعضهم للدفاع عن أنفسهم مما أحدث معارك في بعض الأحياء. ومن أهم أسباب انتشار الجريمة فقد التعاون بين المواطنين ورجال الأمن، بل إن المواطنين يستوحشون من رجال الأمن ويرتابون من تصرفاتهم سواء في أعمال الدورية أو التحقيق، ومن يستدعيهم فللضرورة ومع الاحتياط الشديد على عرضه وماله. ويأتي على رأس الشنائع التي ارتكبها المنتسبون على الأمن حقيقة أو انتحالا ارتكاب الفواحش وهتك الأعراض والسطو على المنازل ونهب الأموال من نقود وحلي في أقدس بقعة على وجه الأرض، وهي حرم الله الذي جعله مثابة للناس وأمنا، وذلك باسم القبض على المتخلفين. وقد وقع في البلد الحرام قصص مأساوية في غاية الفظاعة، بعضها وصل إلى المسؤولين وبعضها لم يصل، وهي بحق نوع من الإجرام المنظم المتستر بالأعمال الأمنية. ومن الأمثلة المتواترة على ذلك أن تنقسم فرقة التفتيش مجموعتين تقتحم إحداهما المساكن بكل فظاظة وترويع، فتجد أهل البيت المرعوبين واقفين في أيديهم تصاريح الإقامة فتأخذها منهم وتخرج واعدة إياهم بإرجاعها بعد قليل، حين يتأكد الضابط الذي في السيارة من صحتها، ثم تقتحم المجموعة الأخرى المنزل وتطلب من الساكنين إبراز التصاريح فيقولون قد أعطيناها زملائكم قبل قليل، فترفض المجموعة هذا مهما حلفوا وتحشرهم بالقوة في السيارات. ثالثا، ارتفاع عدد السوابق المسجلة على كثير من المجرمين إلى رقم غير معقول مطلقا، فقد أصبحت الزيادة على 10 سوابق أمرا شبه عادي، ووصل البعض إلى 25 سابقة. والإشاعات في الصحف وغيرها تتحدث عن أناس سجلوا 70 سابقة على مدى 30 سنة، وخاصة في السرقة وتعاطي المسكر والمخدر. تاسعا، ظاهرة انحراف نزلاء السجون من الجنسين بصورة شنيعة، حتى أصبح من المعتاد أن يدخل النزيل بسبب ارتكاب مخالفة أو جريمة عارضة، ويخرج وهو مجرم محترف في أنواع شتى من الإجرام. وتعالت الأصوات في الصحافة وغيرها بالتقليل قدر الإمكان من العقوبة بالسجن لهذا السبب، ولسبب آخر هو ضيقها عن استيعاب أعدادهم الكبيرة، بل صدرت أوامر رسمية بذلك، مما جعل رجال الدوريات الأمنية وغيرهم لا يحرصون على متابعة المجرم، لما في ذلك من مخاطرة دون نتيجة تذكر من العقوبة، فقد تعودوا على أن مصيره سيكون الإطلاق. وأخيرا، وفي مجال التفلت الأمني ندع لغة الأرقام هي التي تتكلم، فهي التي لا يتهمها أحد بالكذب، وإنما تنقل الوقائع كما هي. فالقضايا المنظورة في محكمة التمييز مثلا ارتفعت من 8746 في عام 1410 هجرية إلى 21754 في عام 1419 هجرية، فنسبة التغير بين العامين بلغت 249%. وفي محاكم منطقة الرياض ارتفعت القضايا الجنائية المنظورة المتعلقة بالفاحشة من 417 في عام 1409 هجرية إلى 1117 في عام 1419 هجرية حسب إحصائية وزارة العدل، مع العلم أن هناك قضايا أصبحت لا تحال للمحاكم الشرعية، فقضايا المعاكسات والاختلاءات تحال للجنة في الإمارات تحكم فيها ولا تحال للمحاكم، وقد بدأ العمل بها منذ عام 1415 هجرية باقتراح من إمارة منطقة الرياض وتأييد من وزارة الداخلية، وكذلك قضايا السكر المقبوض عليها من قبل الدوريات الأمنية، فإن أصحاب هذه القضايا يحتجزون حتى يذهب عنهم أثر السكر ثم يطلق سراحهم. وفي مجال المخدرات فإن حيازة أقل من 10 حبات مخدرة ليس عليها عقوبة. وجاء في التقرير الخاص بالكتاب الإحصائي من إدارة التخطيط والإحصاء الإدارة العامة للتطوير الإداري بوزارة الداخلية لعام 1419 هجرية أن عدد المتهمين في قضايا الخمور والمخدرات عام 1418 هجرية بلغت 10465، وأن هذا العدد زاد خلال عام واحد فقط 3373، حيث بلغ عدد المتهمين في هذه القضايا عام 1419 هجرية 13838. كانت نسبة المروجين منهم 35%، وبلغت نسبة العاطلين من هؤلاء 67.6%، أي أن 9354 كانوا عاطلين بدون عمل. وفي إحصائية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي القضايا الأخلاقية بلغت نسبة التغير من عام 1411 هجرية إلى عام 1419 هجرية 637%، وهي نسبة كبيرة جدا، حيث بلغت هذه القضايا الأخلاقية عام 1411 هجرية 5366، وارتفعت عام 1419 هجرية إلى 34169 رغم التقييد الذي حصل للهيئات وتقليص الصلاحيات، إضافة إلى ضعف الإمكانيات البشرية والمادية لهذا الجهاز. وكشفت هذه الإحصائية للهيئة أيضا خطر المجرمين الوافدين إلى البلاد، حيث بلغ عدد المضبوطين في الهيئات سواء في القضايا المحالة إلى جهة أخرى أو تلك المخالفات التي أنهيت داخل مراكز الهيئة 230848 في عام 1420 هجرية، بينما بلغ عدد السعوديين المضبوطين في نفس المخالفات ونفس الفترة 88454. ثم حدث للهيئات تضييق أشد. التعليم والشباب. ربما كان التعليم ومثله الدفاع أوضح مثال على أن شيئا ضروريا غاب فغاب كل شيء. فبالمعايير العادية لأي دولة لا يمكن اتهام هذا البلد بالتخلف والإهمال في قطاع التعليم، بل إن دواعي الفخر ظاهرا كثيرة: تنوع المجالات، حداثة الوسائل والتجهيزات، تضاعف الأعداد. أما الأموال المنفقة على التعليم فهي من الكثرة بحيث تشبه الأرقام الفلكية، ولو أن لغة الأرقام تدل وحدها كما يقولون لكان مستوى التعليم في المملكة أعلى مستوى في التاريخ العالمي كله، مع الأخذ في الاعتبار النقص المتزايد في الاحتياجات في السنوات الأخيرة. وسنعرض له لاحقا فإن مقارنة عابرة بين مرحلتي ما قبل التحديث وما بعده تكشف لنا عن وجه الحقيقة. كان التعليم قبل التحديث في غاية البساطة، مدرس واحد غالبا لكل أبناء القرية أو الحي، ومنهج محدد: القاعدة البغدادية، مبادئ الحساب، الأصول الثلاثة، متن في الفقه، الأجرومية، والدراسة لا تمنع من المشاركة في الحياة الاجتماعية، والغاية اكتساب العلم وليس الحصول على الشهادة، وفرص التميز متاحة، فالطالب المتفوق يصبح تلقائيا معيدا أو مستمعا ثم مدرسا، ويتخرج في الوقت الذي يتأهل فيه ولو كان زمنا يسيرا، والمتخرج يقوم بأعباء اجتماعية تناط الآن بأجهزة حكومية كثيرة، فهو بمنزلة القاضي والإمام وكاتب العدل والمدرس والواعظ والمحتسب والمأذون والمصلح بين الناس، وغالبا ما يكون له أيضا إسهام طبي بالعلاج بالقرآن والأعشاب، وهو فوق ذلك قدوة في الأخلاق ومفخرة للقبيلة أو القرية أو البلدة. ولو أتيح له فرصة الهجرة والرحلة في طلب العلم لبلاد أخرى أو للمدن الكبرى لكان عالما على مستوى البلد كله. كل هذه الإنجازات تتحقق بلا أي عبء على الدولة أو المجتمع، فالمبنى هو المسجد أو وقف خيري، والمدرس إن لم يدرس احتسابا أو يعتمد على مزرعته أو ماشيته فعلى الكفاف يعيش، والوسائل التعليمية بدائية ذاتية. ثم جاء التحديث فقامت في معظم القرى فضلا عن المدن، تلك المباني الكبيرة المجهزة بالملاعب والمعامل، واستقدمت الخبرات العربية المتخصصة، وطبقت الطريقة الحديثة في الإدارة والمناهج والمراحل، وأتيحت وسائل النقل وإعانة المغتربين، وأنشئت الجامعات الحديثة، وتبعتها البعثات الخارجية، مما جعل هذا القطاع يستهلك ربع الميزانية. وكانت كل الأمور مهيئة لتبشر بالخير، ولكن النتائج ظلت تتضاءل باستمرار، وظل الأمر يستدعي إعادة النظر دوريا في الخطط التعليمية باستمرار، ويستعان بالخبرات الأجنبية، ولكن الأمر يزداد سوءا، فيكون الحل هو مزيد من التبسيط والتيسير في المادة التعليمية وفي الامتحانات، بحيث فهم الجميع أن المسألة تنجيح وتسريع للحصول على الورقة المسماة شهادة. ثم تحول الأمر إلى سياسة تدليل بقوة القانون، وسقطت قيمة العلم والمعلم، وقلت نسبة الأمية كما وازدادت نوعا، والأسرة تتحمل الأعباء الباهظة لكي يجتاز الابن أو البنت هذه المراحل الطويلة التي لا ثمرة لها غالبا في النهاية، والمجتمع يخسر طاقات عمل هائلة لكي يتفرغ الشباب للدراسة، والحصيلة تافهة يعرف حقيقتها من شارك في لجان القبول بالجامعة، بل كل بيت يعرفها، فإن الشاب الذي أمضى من العمر 18 سنة إلى 20 سنة لكي يحمل الشهادة الثانوية لا يحسن كتابة الجمل البسيطة، ولا يعرف من الحساب مثل معرفة أبيه التاجر الأمي، ولا يحفظ من قصار السور ما يحفظه طلاب حلقات التحفيظ في المرحلة التمهيدية، ومن شذ عن ذلك فلأسباب أخرى مثل إخلاص من بعض المعلمين الذين لا ينتظرون لأجل عملهم جزاء ولا شكورا، ورعاية متميزة من الأسر بتوجيه خاص، وإلحاق الصغار بحلقات التحفيظ والمعاهد المتخصصة ونشاطات غير منهجية في مراكز دعوية خيرية. وليت الأمر وقف عند الخسارة المفجعة في التحصيل العلمي، لكنه تعدى إلى ما لم يكن يخطر ببال أحد من قبل. لقد تحول الطالب إلا من رحم الله نتيجة استبعاد الهدي النبوي في التربية ودخول جحر الضب الأمريكي، إلى لص محترف ومخاصم شرس وعابث لا يقيم وزنا لقيمة، ومنتقم يدمر كل شيء، وفي النهاية أصبح يجتهد في تدمير نفسه بالألعاب وبالمخدرات وبالانتحار المباشر، وأصبحت المأساة مفزعة مدمرة يشكو منها كل بيت ومدرسة وشارع إلا ما ندر. ويجب التنبيه هنا إلى أننا لا نحمل الجهات التعليمية كل شيء، فالمسؤولية عامة، ولكننا نتحدث عنها باعتبارها المحضن الأصل والأوسع للشباب. ولا شك أن الانهيار الأخلاقي والانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد يرجعان إلى أسباب كثيرة، لكن محورها هو فساد التربية بمفهومها الأعم في البيت والمدرسة والإعلام. وهنا نعرض بعض ثمار المرة التي أنتجتها السياسة التربوية المنبثقة من المنهج الذي جعل شعاره مجتمع الرفاه واقتصاد السوق، وليس مجتمع الإيمان واقتصاد التكافل والقناعة. الكلام عن أهمية العنصر البشري، في دراسة كبيرة أجريت لتقييم أداء مستشفيات الأمل الثلاثة عن طريق مركز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية بإشراف الدكتور حمد المرزوقي مع خبير من المجلس الدولي لدراسات الكحول والإدمان عام 1419 هجرية 1999 ميلادية، وشملت الدراسة النزلاء والمعالجين. ظهر أن توزيع عينة هؤلاء حسب العمر كالآتي: العمر النسبة من 20 إلى 40 سنة، النسبة 88% من النزلاء. أقل من 30 سنة، النسبة 60% من النزلاء. أولاً، وجاء في التقرير الخاص بالكتاب الإحصائي من إدارة التخطيط والإحصاء بالإدارة العامة للتطوير الإداري بوزارة الداخلية لعام 1419 هجرية 1999 ميلادية ما يلي: البيان الكمية. عدد المتهمين في قضايا الخمور والمخدرات لعام 1418 هجرية 10465. عدد المتهمين في قضايا الخمور والمخدرات لعام 1419 هجرية 13838. عدد الزيادة السنوية من عام 1418 هجرية إلى عام 1419 هجرية 3373. نسبة المستعمرين في إحصائية عام 1419 هجرية 65%. نسبة المروجين في إحصائية 1419 هجرية 35%. نسبة المهربين في إحصائية 1419 هجرية 10%. عدد العاطلين منهم في عام 1419 هجرية 9354. نسبة العاطلين إلى المجموع في عام 1419 هجرية 67.6%. ثانيا، وجاء في مجلة طب وصحة المجتمع البريطانية والصادرة في الشهر السادس عام 1999 ميلادية مقال للدكتور وليد ملعاط عن الصحة في السعودية ما يلي: نسبة التدخين تصل إلى 37% في الذكور من طلاب الجامعات، وإلى 12% في البنات من طالبات. وفي البالغين تتراوح النسبة من 40% إلى 45%. ثالثاً، عن مشكلة التدخين وظاهرة المخدرات بين طلاب وطالبات المدارس الثانوية والجامعة بمحافظة جدة، مع دراسة العوامل الاجتماعية والسكانية والمشاكل الصحية لمدمني المخدرات، نشر مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة لعام 1421 هجرية. رابعا، في دراسة أجريت على عينة كبيرة 4907 طالب وطالبة، نسبة الطلبة 51.1% ونسبة الطالبات 49.9%، ونسبة السعوديين منهم 79%. وقد تم ذلك من خلال استبيان صمم لهذا الغرض يشمل أسئلة التدخين والمخدرات والعوامل المتعلقة بذلك. وجاء فيها البيان النسبة: المدخنون من الطلاب 26.4%، المدخنات من الطالبات 9.8%، المدمنون على شرب الكحول 5.7%، المدمنون على شرب الدخان 88%، يدركون ضرر التدخين 87%، يعرفون حكمه الشرعي 80%، الذين يمارسون التدخين من آباء العينة 36%. خامسا، ونشرت الصحف دراسات أخرى مفزعة نتركها للاختصار، والغاية أن كلا السياستين فاشلة، سواء سياسة التنجيح أو سياسة الترسيب، ونحن في حاجة لسياسة راشدة قوامها الصدق والحق والإيمان. قطاع الصحة. واقع البلاد صحيا هو المرآة التي ينعكس عليها الواقع المادي، وما دام الناس لا يدخرون وسعا في سبيل التداوي، فإن الذين تحصد الأمراض والأوبئة أرواحهم وتنخر أبدانهم لا يمكن أن يكونوا إلا معدمين بائسين، وأن تتمتع فئة أخرى بامتيازات هائلة بحيث لا تجرى لهم الفحوصات العادية إلا في أرقى المستشفيات العالمية وأغلاها، وهذا من علامات الثراء الفاحش. وبين هذين فئة محدودة لا ترقى إلى مستوى الفئة الخاصة، ولكن بقية الناس يحسدونها على ما أتيح لها من فرص للتداوي في مشاف تستنزف أموالا ضخمة من الثروة العامة كالمستشفيات العسكرية ونحوها. ومع هذه الفئة الأخيرة تصنف المستشفيات الخاصة المتميزة وروادها من المقتدرين، وتبقى الوزارة المعنية وزارة الصحة هي المسؤولة عن عامة المواطنين، فهي عندهم بمنزلة الشعير الذي هو مذموم ومأكول، فهي مذمومة لما تعاني بنيتها وعناصرها من المشكلات والقصور، ومأكولة إذ ليس في الوجود أفضل من الموجود. ومن نافلة القول التذكير بما كرم الله به النفس الإنسانية وما حضت عليه الشريعة من التداوي وأحاطت به الأرواح من سياج الحفظ والوقاية، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وملوك الإسلام العادلون من الالتزام بالمساواة مع عامة الناس وترك الاستئثار عليهم بشيء، وما كان الخلفاء يتنافسون فيه من إنشاء المشافي المتخصصة وجعلها أوقافا عامة للأمة. وهذا أحد الوجوه المشرقة للحضارة الإسلامية، بعد أن كانت الحضارات القديمة كالحضارة المصرية مثلا تخص الفراعنة بالطب الراقي وتحتكره أسرارا لهم. وعلى هذا الأساس أنشئ المستشفى التخصصي، ثم إنهم عمموه. وقد قال عبد العزيز التويجري وكيل الحرس الوطني: لولا أن القوم يعلمون تقصير المستشفى التخصصي ما ابتعثوا المريض للخارج. وفي ظل ما أنعم الله به على البشرية من تقدم عظيم في هذا الميدان وما أسبغ على هذه البلاد من ثروة، كان الواجب اقتفاء منهج النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وتهيئة أسباب التداوي لكل مسلم، فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ودياتهم، وإنما التفاضل عند الله بالتقوى والعمل الصالح. فلو أن الثروة قسمت بالعدل وأنفقت بمقتضى المصالح الشرعية لما كانت المشافي المتقدمة مخصوصة بمكان ما أو بفئة ما، ولما كان نقل أحد المرضى من المناطق المهملة إلى أحد تلك المشافي الإخلاء الطبي خبرا تنقله الصحف ويشكره المداحون. وبصدق ووضوح نقول إن تكلفة علاج فرد واحد من الفئة المتميزة داخل أحد المستشفيات المتقدمة في الداخل أو الخارج تكفي لشراء جهاز ضروري جدا كجهاز غسيل الكلى لمنطقة تهامة التي تمتد ما بين جدة وجيزان، وليس فيها إلا جهاز واحد تبرع به أحدهم مؤخرا. وأكبر ما يقع فيه المطلع من الوهم أو ما توهم به الجهات المختصة هو تصديق الأرقام النظرية التي تتبع أسلوب قسمة عدد السكان على عدد الأسرة ثم تخرج النتيجة. فإذا لدينا سرير واحد تقريبا لكل 500 شخص، وليس مصدر الوهم والإيهام هو المبالغة في عدد الأسرة. والخلط بين المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة بفئة محدودة كالعسكريين، والخلط بين الأطباء وأطباء الأسنان فحسب، بل هناك المصدر الأكثر والأهم، وهو عدم العدالة في توزيع الخدمات الصحية. فإن هناك فئة معدودة لكل فرد منها سرير أو أكثر، وفئة هائلة تقدر بالملايين لا تجد إلا سريرا واحدا لكل 10,000، وقد تصل في بعض المناطق المهملة 100,000 وأكثر. وحسب إحصائيات وزارة التجارة، فإن قيمة الأدوية المتداولة في السوق تبلغ 30 مليارا، وتبلغ قيمة مشتريات كل القطاعات الحكومية بما فيها وزارة الصحة
حوالي 10 مليارات،
بل إن ميزانية الوزارة لسنة 1421 هجرية حوالي
12 مليارا،
منها 3 مليارات فقط للأدوية والمستلزمات الطبية. وهذا يعني أولا إن 10% من قيمة ما يحتاجه عامة الناس من الأدوية هو الموفر لهم عن طريق الوزارة المتخصصة بتقديم العلاج المجاني لعامة المواطنين. ثانيا إن 20 مليارا يتحملها الفقراء والأقل قدرة، أما المقتدرون فكثير منهم يحصلون بالواسطة على الخدمات التي تقدمها المليارات السبعة المخصصة للقطاعات الحكومية الأخرى، ومعهم الفئة الخاصة العسكريون، بل يحصلون على العلاج في الخارج على نفقة الحكومة وهو غير داخل ضمن هذه الإحصائية. ثالثا إن كلفة العمليات والتنويم غير داخلة هنا، فإذا علمنا جشع القطاع الخاص فلنا أن نتصور مقدار الكلفة التي تتحملها الشريحة الأكثر عددا والأقل دخلا في هذا المجال، ولماذا وصلت الشكاوي في هذا الشأن إلى حد غير معقول. ويجب أن نضيف هنا مشكلة مهمة تجعل المعدمين في المناطق النائية يتحملون أعباء أخرى غير ما يتحمله المعدمون في المدن الكبرى وضواحيها، وهي مشكلة استئثار مدينة الرياض ثم جدة بالنسبة الكبرى من الخدمات الحكومية والخاصة. 28.8% من أسرة وزارة الصحة، 29.3% من أسرة الجهات الحكومية الأخرى، 51.5% من أسرة القطاع الخاص، 49.6% من المستوصفات، في حين تصل هذه الخدمات في المناطق المهملة وهي كثيرة إلى درجة الصفر وقريبا منها، وعلى مواطنيها أن يتحملوا نفقة السفر والسكن بالرياض وجدة للعلاج. ومن ناحية أخرى تظهر المحاباة واضحة في الحالات التي ترسل إلى الخارج للعلاج، فقد بلغ عددها سنة 1419 هجرية 134 حالة، منها 84 حالة بأمر خاص، منها 76 من الرياض و50 حالة فقط بقرار من الهيئات المختصة. وبما أن وزارة الصحة هي التي تتحمل العبء الأكبر في هذا القطاع البالغ الأهمية، فلننظر إلى حالها بما له وما عليه. أولاً القوى العاملة، بالرغم من النمو السكاني المرتفع في المملكة والزيادة التي بلغت 3 ملايين نسمة ما بين عامي 1412-1419 هجرية، فإن مجموع الأطباء والممرضين والصيادلة السعوديين وغير السعوديين سنة 1415 هجرية كان 12,323، وفي سنة 1419 هجرية بلغ 13,497 فقط. حسب المعلومات الواردة في كتاب الإحصاء السنوي عام 1419 هجرية، وأعجب من ذلك أن عدد الأطباء وحدهم كان سنة 1415 هجرية 10,365، ثم هبط إلى 10,050 سنة 1419 هجرية. فهل تقاعدوا أم هربوا للمستشفيات الخاصة؟ أي أنه يمكن القول بأن نسبة الأطباء إلى المواطنين هي 1:2، بما فيهم أطباء الأسنان، وهي نسبة تجعل البلد في مصاف الدول المتخلفة طبياً. ثم إن كفاءة الأطباء علمياً ومدى متابعتهم ومحاسبتهم أمر آخر. ثانياً، الميزانية. تشكو وزارة الصحة حالياً بحق من أن جزءاً من ميزانيتها ذهب لتسديد الديون السابقة، وهذا يعطي بعض العذر للوزارة، لكنه يدل على خلل عميق في الخطة العامة للدولة بهذا الشأن، ويسري على الوزارة ما يسري على غيرها من الوزارات من تعقيدات وقيود. فنحو 90% من الميزانية لا يمكن إعادة تبويبه أو المناقلة بين بنوده إلا من خلال وزارة المالية وعبر إجراءات إدارية موغلة في الرتابة والتعقيد. كما أن السياسة الغالبة على الوزارة هي ما يسمى سياسة التنقيط، وهي تخصيص مبلغ ضئيل لكل بند ومشروع سنويا، وبهذا تمر سنوات دون تحقيق تحسن ملحوظ. ولو أنها انتهجت سياسة الأولويات وأنجزت كل سنة مشروعا أو أكثر لكان أجدى. وبالرغم من انتهاج الوزارة لسياسة الرعاية الصحية الأولية وكون 80% من المراجعات الطبية تتم على هذا المستوى، فإن نصيبها لا يتجاوز 20% من ميزانية الوزارة، الأمر الذي ضاعف معاناة المواطنين ونقص الخدمات الأساسية لهم، وأضاف أعباء تشغيلية كبيرة على أجهزة الخدمات الأخرى. وعلى مستوى الرواتب، يشعر منسوبو الوزارة ومثلهم منسوبو المستشفيات الجامعية بالغبن، بالنظر إلى ما يتمتع به نظرائهم في المستشفيات الحكومية الأخرى وفي مستشفيات القطاع الخاص، وهذا ما يدفع بعضهم للبحث عن مصادر أخرى كالعمل غير المشروع بالقطاع الخاص، ويجعل مستوى قيامهم بواجبهم دون المطلوب. ومع ذلك، فإن الوزارة وعامليها هم الجهة الضعيفة التي يستطيع الصحفيون وغيرهم التجرؤ عليها في نقد الحالة الصحية للبلاد، كما في الكتابات الكثيرة عن حمى الوادي المتصدع وغيرها. ثالثا، الإدارة. سوء الإدارة ظاهرة عامة في الأجهزة الحكومية كلها، إلا أنه حيث يتعلق بأرواح الناس يكون كارثة حقيقية. فأنظمة الوزارة عتيقة لم يحدث معظمها منذ أكثر من 15 سنة، مثل نظام المطبوعات ونظام المشتريات ونظام مزاولة الطب البشري وطب الأسنان، ولا يوجد أنظمة إجرائية واضحة ولا أنظمة لقياس الأداء. وكذلك فإن التخطيط غائب والمنهجية مفقودة أو متذبذبة. ومن الأدلة على ذلك أن الوزارة على مدى 15 سنة الماضية قد جربت في آليات الإدارة وتشغيل الخدمات 3 وسائل: وسيلة تشغيل عن طريق الوزارة، ثم وسيلة تشغيل الشركات بأنواعها 3 الكامل والجزئي، وأخيرا فكرة التشغيل الذاتي. هذا دون أن يكون هنالك دراسة تقويمية دقيقة بني على أساسها الانتقال من تجربة إلى أخرى. والتوجه الجديد لتطبيق نظام التأمين الصحي هو مما يزيد المخاوف، ليس من جهة سلامته من المخالفات الشرعية فحسب، بل من جهة اشتماله على المشكلات التي سوف يثيرها أيضا، كما أن طول الإجراءات الإدارية وتعقيدها وعدم وضوح الصلاحيات وتداخلها هو ظاهرة مزعجة. وعلى الجانب الآخر، نجد أن رقابة الوزارة على الجهة الأخرى الخاضعة لرقابتها متراخية أو غير ذات أثر. رابعا، الروافد. وهي المؤسسات التعليمية التي تخرج العاملين من الأطباء والمساعدين والممرضين، وواقعها لا يتناسب مع الحاجة الكبيرة والإمكانيات المادية للبلاد. فوفقا لإحصائيات سنة 1419 هجرية، لا يتعدى خريج المعاهد الصحية 305 من الطلاب، و 393 طلاب جدد، و 126 خريجة من الطالبات، و205 ملتحقات جدد، كما أن مجموع الملتحقين بكليات العلوم الصحية من الجنسين لم يتجاوز 820 طالبا وطالبة. أما كليات الطب الجامعية فهي ليست قليلة فحسب، بل إن طاقتها الاستيعابية محدودة جدا. ووفقا للإحصائيات فإن الخريجين والخريجات لسنة 1419 هجرية هم كالآتي: جامعة الملك سعود 130 خريجا و59 خريجة طب أسنان، جامعة الملك عبد العزيز 161، جامعة الملك فيصل 83، جامعة الملك خالد 33. وقد نصت آخر إحصائية وزارية على أن نسبة الأطباء السعوديين هي 18.8% فقط. ولهذا كتب أحد المراقبين للوضع التعليمي في جريدة الرياض أن المملكة تحتاج إلى قرابة 500 سنة لتحصل على الاكتفاء من الأطباء إذا استمرت هذه النسبة الهزيلة. هذا في حين أن منسوبي كلية الطب في صنعاء يقارب 3500 طالب وطالبة. والحال في السودان أفضل من اليمن، أما الأردن فهي بالنسبة للمملكة بلد متقدم طبيا، سواء من حيث الإعداد أو التأهيل أو حسن الإدارة. والخلاصة أن كل هذه الشواهد تدل على ضرورة الإصلاح الشامل لهذا القطاع، ومما يدعو إلى التفاؤل أن هناك رجالا من ذوي الخبرة والإخلاص لو أتيح لهم أن يقترحوا الحلول وتمكنوا من تنفيذها لتغير الحال إلى الأفضل بإذن الله. والشرط الوحيد هو انتفاء الداء الذي يفتك بكل جهد ويقضي على كل أمر، وهو الدخول في دوامة اللجان ثم مقبرة الأدراج العليا. الزراعة والمياه والبيئة. لقد دمرت خطط التنمية إلى جانب التدمير الأخلاقي والقيمي البنية الأساسية الطبيعية التي قامت عليها جزيرة العرب طوال التاريخ من دون أن تأتي بالبديل العصري الصالح، ونقلتها من مجتمع الاكتفاء الذاتي والبيئة الفطرية النقية إلى مجتمع استهلاكي عالة على غيره في كل شيء تقريبا، وإلى بيئة ملوثة متنافرة. إنه مع عدم إغفال ما كان ينتاب الجزيرة من دورات الجفاف والجوائح، فقد كانت دورة الحياة في الغالب متكاملة، وعناصرها الإنسان البيئة الحيوان كلها محلية ثابتة، واستطاعت اكتساب صفة التكيف مع الطوارئ والصمود للتحولات حتى على مستوى العامل البشري الذي هو أكثر العوامل تغيرا وتأثيرا، فقد كانت الهجرة والعمالة شبه انسيابية، وكان التبادل التجاري والمعرفي والسكاني بين البيئات الثلاث الساحلية والصحراوية والجبلية أحد أسباب التكامل وثبات المنسوب العام للحياة. وكان بقاء مصدر الحياة الرئيسي المياه بعيدا عن العبث الإنساني أحد أهم أسباب الاستقرار والبقاء. ولا تزال الذاكرة الحية تتغنى بأيام وادي فاطمة وعيون الخرج والأحساء وبحيرات الأفلاج والقصيم وعيون المدينة وخيبر وسيول بيشة والعقيق وغيول تهامة إلى آخره، فضلا عن الطبيعة الساحرة لجبال السروات التي فتنت الرحالة قبل 50 سنة أو أقل. أما المساكن فكانت على بساطتها تجمع بين حفظ الخصوصية والتناسق المدهش مع البيئة عدا قلة الكلفة وسهولة النقل. وفي الجملة كانت الحياة منظومة متناغمة يجب تطويرها مع الحفاظ على أصولها وجمالها وتناسقها، وكانت بلا شك في حاجة إلى التقليم والتهذيب والتنشئة الدائمة والتغذية المستمرة بالجديد المفيد من غير طفرة قاتلة ولا إهمال مميت، وهذا هو المفهوم الصحيح للتنمية. أما ما حدث لاحقا باسم خطط التنمية ومشروعاتها ومؤسساتها المتنوعة فهو هجوم مدمر متعدد الأطراف نسف المقومات وحطم الثوابت وقلب الأوضاع إلى أسوأ ما تكون، فباستثناء تسهيل التواصل بين أجزاء الجزيرة جاءت كل المتغيرات لتهدم البنى الأساسية وتقطع العلائق بين عناصر البيئة المتكاملة وشتان بين التنمية والتدمير. لم يكن صعبا ولا محتاجا إلى ذكاء أو خبرة زائدة أن توضع الخطط لتطوير مصادر المياه وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني بما يضمن الشروط الحيوية للتنمية، ولكن الدخول في جحر الضبة وتسليم الأمر للغير وبالأصح للعدو وإغفال أعظم أسباب استجلاب النعمة واستدامة الرخاء وهو تقوى الله والتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب، كل ذلك أدى إلى ما لا يحسدنا عليه أحد في هذا المجال. مئات المليارات ذهبت سدى في وهم الاكتفاء الذاتي من الحبوب والحيوان، وعشرات المليارات ذهبت وتذهب في سبيل توفير مياه الشرب لكن دون جدوى، ووعود متواصلة من الخبراء الجيولوجيين بمخزون مائي يكفي لملايين السنين تتبخر في الهواء، ومشروعات سدود ضخمة تحجز الماء لكنها لا تنفع الأرض، وأسوأ من هذا كله استنفاد مخزون التنمية واحتياطها لتدمير البنية الأساسية لها. فقد غارت العيون وجفت الأنهار ونفقت الأنعام وعبثت المشروعات بما في باطن الأرض فضلا عما فوقها، وكانت النتيجة بمنطوق التقارير الرسمية انهيارا من مظاهره. أولا، تراجع مستمر في المساحة المزروعة بلغت نسبته 3.7% في عام 1418 هجرية عن الذي قبله. ثانيا، تراجع مستمر في الإنتاج الحيواني بلغت نسبته 8.3% في نفس العام عن الذي قبله. ثالثا، تراجع مخيف في مخزون المياه الجوفية. رابعا، طلب متزايد على المياه المحلاة، مشروعات تكلف عشرات المليارات، حتى إن أي خلل جزئي كفيل ببث الهلع في نفوس المواطنين. ولم يعد الهم والشغل للخطط الزراعية هو التنمية بل الترشيد، أي التقليل من استهلاك المياه وإن قلت المحاصيل، مما أدى إلى التناقض والتخبط وإفلاس كثير من المشروعات. على أن الإحصائيات وكذلك الدعاية الإعلامية والإعلانية تشير إلى التقدم في مجال إنتاج الألبان، والواقع أن ذلك هو ثمرة القروض الباهظة والتسهيلات الهائلة، حيث اشترى المنتجون البقرة والمصنع والعلف والأوعية واستوردوا الخبير والعامل والشاحنة والموزع، أي أن هذا هو استحداث لبيئة اصطناعية لا علاقة لها بمناخنا وخبراتنا، وذلك ما لا يصح تسميته تنمية بحال. على أن الجانب الآخر يمثل إخفاقا إلى حد الكارثة، وهو ما يتعلق بإنتاج العجول، فقد أنتجت مشروعات تربية وتسمين العجول سنة 1418 هجرية 4000 رأس عجل، وانخفض في سنة 1418 هجرية إلى 2000 رأس، أي ما يعادل إنتاج قرية من القرى في السرات أو هجرة من الهجر في الصحراء قبل خطط التنمية ومن غير قرض حكومي، علما بأن ما كانت تنتجه القرية أو الهجرة يعد غذاء صحيا جيدا، أما ما تنتجه المشروعات فحاله معروف قبل جنون البقر وبعده، فلعل في إخفاق هذه المشروعات خيرا من جانب آخر، والحمد لله على كل حال. ولكارثة هذا القطاع جانب آخر، حيث نجد أن المليارات التي خصصت للصرف الصحي قد ذهبت إلى حيث لا نعلم، والمؤكد أن كارثة بيئية تهدد كثيرا من المدن والمناطق، ولعل جدة أوضح مثال لذلك، فإن الشركة التي تولت تنفيذ مشروع الصرف الصحي وظلت تحفر الشوارع قرابة عقدين قد رحلت أو اختفت بعد أن استنفدت مليارات الريالات تكلفة أصلية ومئات الملايين دعما إضافيا، ويعيش صاحبها في أمريكا معدودا ضمن المليارديرات. أما المدينة نفسها فقد أكدت دراسات علمية قامت بها الجامعة والأمانة وغيرها أن جدة تسبح فوق 70 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الملوثة، بالإضافة إلى ضخ 700 ألف متر مكعب يوميا إلى باطن الأرض، وهذا يهدد بتدمير أساسيات المساكن وتهرئة تمديدات المياه والهاتف والكهرباء وتلف المحاصيل النباتية وتسممها بالعناصر شديدة الضرر. هذا فوق ما تجلبه شاحنات نقل مياه الصرف الصحي من تلوث وقذارة وزحام. وقد قال أحد المراقبين ذات مرة إن الفائدة الحقيقية لقطاع الزراعة والمياه هي توظيف آلاف من المواطنين في أعمال إدارية ضمن نظام شديد البيروقراطية ومن دون أي إنتاج زراعي. ومع هذه الكوارث المزدوجة فإن لعاب الشركات الأمريكية يسيل لالتهام المليارات المخصصة لهذا القطاع، فقد استعانت بصندوق النقد الدولي وبمنظمة التجارة العالمية لإقناع الدولة بضرورة إلغاء الدعم الحكومي وإخضاع القطاع لاقتصاديات السوق، فهي ببساطة تريد إدخالنا في المتاهة المظلمة التي أدخلوا فيها دولا أخرى مثل جنوب شرق آسيا واليمن. وإن قال قائل إن الحكومة فيما يختص بالحفاظ على البيئة قد أنشأت هيئة وطنية لحماية الحياة الفطرية وجعلت لها مجلسا على مستوى وزراء يرأسه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وترصد لها مئات الملايين سنويا، قلنا نعم ولا نتحدث عن دوافع ذلك ومدى فائدته للأمة، بل نستعرض النتائج كما أوردتها الصحف المحلية على لسان المسؤولين عن الهيئة ووصفته بأنه إنجاز علمي وعالمي منقطع النظر. فقد كتب مندوب جريدة الرياض في عددها المؤرخ في 10 من شهر ذي القعدة عام 1418 هجرية يقول: قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بزيارة تفقدية لمحمية محازة الصيد، اطلع من خلالها على بشائر موسم التكاثر لطائر الحباري والتي أعيد توطينها في المحمية عام 1410 هجرية، حيث قام آنذاك صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة الفطرية بالطائف بإطلاق بعض الطيور في المحمية، ومن بين الطيور التي أطلقت نحو 50 طائرا تأقلم على العيش والبقاء في المحمية، حيث شاهد سموه الكريم 16 أنثى من طيور الحبار الآسيوية وقد وضعت نحو 40 بيضة، وبدأ عدد من الأعشاش في التفريخ مما يبشر بنتائج جيدة هذا الموسم. ويقول الدكتور عبد العزيز أبو زنادة أمين عام الهيئة الذي رافق سموه في جولته التفقدية: إن تكاثر الحبار التي أعيد توطينها وبهذه الأعداد في محازة الصيد يعد إنجازا علميا وعملا عظيما، ويعطي دفعة قوية للجهة المعنية بالهيئة والحياة الفطرية في المضي لإكثار أنواع أخرى أوشكت على الانقراض، وكان يعتقد أنه من المستحيل إعادتها إلى مواطنها الطبيعية. أما الجهود والأموال المبذولة لحماية النمر العربي والمحافظة على حياته فهي مما لم يصدقه الناس في تهامه حتى أقيمت المحميات فعلا، فالناس هناك يشكون من عدم الاهتمام بحياتهم، والرعاة منهم يشتكون من الوحوش، وأخطرها على البيئة الحيوانية هو النمر، وهو إن وجد مما يجوز قتله ولو كان في الحرم، فلماذا يترك الواجب المتعين مع الاهتمام بالتوافي الضارة؟ هذا غير الإشكالة الناشئة عن إنشاء المحميات من تهجير أهلها ومنع الرعي والصيد فيها وإحلال غرباء في قراهم ومراعيهم باسم البحث العلمي، وبعض المواقع استولت عليها الشركات السياحية، والكل يعلم أن ليس في تاريخ الأرض ما هو أخطر على البيئة من نفايات السياحة والسواح وتلويثهم، فهل هذه حماية للبيئة أم حماية لمصالح خاصة؟ والخلاصة أن المستقبل مظلم والحال في غاية السوء، والحاجة شديدة جدا إلى خطة عملية متكاملة مبدأها الاستغفار والتوبة والتعجيل باستدراك ما يمكن تداركه. يكون رجالها من ذوي الغيرة والإخلاص مع التمكن العملي والخبرة الواعية وإلغاء العراقيل التي تحول دون تنفيذها، ولا أقل من تحقيق مطلب واحد لا يحتمل التأجيل، وهو السماح للناس بالاستغاثة بربهم والصلاة له لينزل عليهم من رحمته، كل بلد متى شاء وحسب حاله، بدلا من حصرها بيد السلطة التي تصدر أمرا عاما يشمل المستغني والمضطر معنا. الصناعة. جاء في تقرير مؤسسة النقد لعام 1421 هجرية أن قطاع الصناعة قد حقق نموا خلال العام السابق بلغت نسبته 5.2%، وأن عدد المصانع في المملكة بلغ 3275 مصنعا، بلغ إجمالي تمويلها حوالي 233.7 مليار ريال، وهي تعمل في مختلف الأنشطة الصناعية وتوظف ما يزيد عن 300,000 عامل. وهذا القول مثال لما تكتبه التقارير وتسطره الصحف وينشره الإعلام، وكله مما يوهم المواطن وغيره بأن البلاد مشرفة على مستقبل صناعي عظيم يعوض إخفاق الزراعة ونفاد النفط. ولكن أهل الشأن أعلموا بحقيقة الحال، وشكواهم المعلنة تمنع من التمتع بهذا الوهم اللذيذ. فوفقا لما نشرته جريدة الرياض بتاريخ 18 من شهر ذي الحجة عام 1421 هجرية، فقد فجر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض جزء من النص مفقود، ونائبه جزء من النص مفقود، ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة عددا من القضايا التي تواجه قطاع الصناعة بالمملكة. وأعلنوا في مؤتمر صحفي عقد في غرفة الرياض نيابة عن الصناعيين في المملكة عدم قدرة المصانع السعودية على تحمل المزيد من التكاليف والقرارات التي أدت إلى تعثر الكثير منها، مشيرين إلى أن نحو 70% من المصانع في المدينة الصناعية بالرياض بدأت في التعثر، وأنها لا تحقق أرباحا، وأن 3 مصانع دخلت فعليا في الخسائر، ومن المحتمل أن تقفل إذا زادت عليها أي تكاليف جديدة. وأجمع ممثلو القطاع الصناعي في غرفة الرياض أن البيئات الصناعية في دول الخليج العربي تعد أفضل بكثير مما هو موجود في المملكة، وإذا ما استمر الوضع كما هو فإن نسبة كبيرة من المصانع السعودية سوف تنتقل إلى الدول المجاورة. وتحدث المسؤولون 3 عن زيادة الغاز والديزل والكهرباء والماء وتصاريح الإقامة ورخص العمل وتأشيرات الاستقدام خلال السنوات 4 الأخيرة، مؤكدين بأنها حولت أرباح الكثير من الشركات إلى خسائر بسبب عدم توقع أصحابها هذه الزيادات. ووفقا لجدول الزيادات الذي نشرته الصحيفة مرفقا بالمقال، فإن بعض زيادات مشتقات النفط بلغت 294%، وبلغت زيادة التيار الكهربائي 140%، وبلغت زيادة الماء 66%، وبلغت بعض زيادات تصاريح الإقامة والعمل 297%. وأشار الجدول إلى أنه بالنسبة لمنشأة صناعية متوسطة فإن هذه الزيادات تؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج بعشرات الملايين من الريالات سنويا، واستبعدوا المشار إليهم أن تعود الأموال السعودية المهاجرة والتي تقدر بنحو 800 مليار دولار إلى أرض الوطن إذا لم يتم تعديل الأنظمة القائمة حاليا وإيجاد بيئة صناعية كما هو في دول الخليج العربي. ونبه المسؤولون إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول المجاورة هي مشحفة بحق المملكة، وأنه ما زال ينظر إليها على أنها بلد مرتاح ماليا، مشيرين إلى أن الصناعة السعودية تواجه ضغوطا داخلية تتعلق بارتفاع كلفة الإنتاج وضغوطا خارجية تتعلق بالإغراق. وفيما يختص باستراتيجية وهيئة تطوير المدن الصناعية التي تعمل عليها وزارة الصناعة والكهرباء، أبدى رئيس غرفة الرياض ونائبه ورئيس اللجنة الصناعية في الغرفة تخوفهم من تطبيق هذه الاستراتيجية، مؤكدين أنها جاءت لتزيد من حجم المشاكل التي تواجهها الصناعة في المملكة.
هذه شكوى القطاع الذي يشغل الفخر بتطوره الكبير ومستقبله الباهر
وسائل الإعلام في المناسبات وغيرها، وهو القطاع الذي يستأثر كذلك بالنصيب الأكبر من القروض والمساعدات والتسهيلات بعد قطاع الأمن والدفاع، وبديهي أنه لا يستطيع الانتظام في سلك أصحابه إلا نفر قليل من الشعب، أما البقية فهي تغبط هؤلاء باعتبارهم أفضل أهل البلد ثروة وأمنا على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
ولا ننسى أن هؤلاء الصناعيين ومثلهم التجار لا يبوحون بكل ما يعانون، فكل شركة ناجحة في البلد صناعيا وتجاريا تخشى قطف ثمار نجاحها واستيلاء بعض الأقوياء عليها باسم الشراكة، وهي شراكة من نوع غريب اتجد الشركة نفسها تحت تأثير حصار وضغوط لا تستطيع معها إلا القبول بل الإذعان لشراكة طرف قوي يأخذ حصة الأسد ويفرض شروطه على مستقبل الشركة وأهدافها، ويصبح المؤسس أو المالك الذي أمضى عمره وأنفق ماله لإنجاح الشركة أشبه بالموظف أو المستضعف، ويترتب على ذلك هروب رؤوس الأموال والتحايل في إظهار نجاحها وإخفاق المشروعات، هذا فوق الغبن والقهر الذي لا تحتمله النفوس إلى الأبد. وإذا كان هذا هو الحال والدولة لم تقرر بعد مبدأ الضريبة على هذه الشركات والمصانع، فكيف إذا تقرر ذلك وهو أمر وارد وكثير من الخبراء الاقتصاديين يجعلونه الحل الوحيد للأزمة التي تعاني منها البلاد، ويوافقهم على ذلك بعض الأثرياء جدا كالوليد بن طلال. الواقع أن الأزمة خطيرة وسوف تبقى، سواء رفعت الإعانات وألغيت القروض أو لم يحدث ذلك، وسواء فرضت الضرائب أو لم تفرض، فالمدخل إلى الحل الوحيد والباب إلى المخرج الحقيقي هو إعادة الهيكل المالي والتجاري والصناعي كله ليوافق شريعة الله فيما أحلت وفيما حرمت، وإسناد الأمر إلى المختصين في هذا المجال ليضعوا الخطط الإصلاحية بكل روية وثقة، ويستفيدوا من تجارب الأمم كلها فيما أباحت الشريعة أو أحبت الإفادة منه. ختاما أقول هذا ما كتبته قديما، ثم قيض الله بعض الجريئين من الناس يتحدث عن هذا في مواقع التواصل الاجتماعي، وملخص ذلك ما كتبه شيخنا الفاضل عبد المحسن العبادة،
وهذا بعض كلامه: وفي فترة وجيزة من عمر الدولة السعودية ابتداء من ولاية الملك عبد الله بن عبد العزيز في منتصف عام 1426 هجرية وحتى الآن، تحقق للتغريبيين في هذه البلاد أمور غريبة على بلاد الحرمين كانت في عافية منها، منها سفور النساء واختلاطهن بالرجال في وسائل الإعلام والبيع في الأسواق وغير ذلك، ودخولهن مجلس الشورى وجلوسهن مع الرجال وفيهن السافرات، ودخولهن المجالس البلدية ترشحا وترشيحا، وإضعاف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقوية الرياضة وتشجيع الرياضيين والعناية بالترفيه وإنشاء هيئة عامة له، يخشى منها إحداث أمور منكرة كافتتاح دور السينما التي تسخط الله وتدمر الأخلاق.
ويضاف إلى ذلك ما اتخذه وزير التعليم الحالي الدكتور أحمد العيسى من قرارات جائرة، أحدها قرار بتعيين امرأة عميدة لكلية الطب بالطائف تكون مرجعا للرجال والنساء، أساتذة وموظفين وطلابا،
والثاني قرار بإدخال التربية البدنية في مدارس البنات، والثالث قرار بالإعداد لجمع البنين والبنات في الصف الأول والثاني في المرحلة الابتدائية يقوم بتدريسهم نساء. ويستمر شيخنا حفظه الله فيقول: وقد كتبت عن القرار الأول كلمة بعنوان كارثة أخلاقية عظمى تحل بالشعب السعودي بقرار جائر من وزير التعليم على العهد السلماني، نشرت في 12 من شهر جماد الآخرة عام 1438 هجرية. وكتبت عن القرارين الثاني والثالث كلمة بعنوان بيان جنايات الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، نشرت في 9 من شهر ذي القعدة عام 1438 هجرية. وقلت في ختام هذه الكلمة: ومن الخير لولاة الأمر في هذه البلاد التخلص من هذا الوزير وإقصاؤه من عمله وإلغاء قراراته الإفسادية نصرة لدين الله رجاء الظفر بنصره وتأييده. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، سورة محمد الآية 7. وقال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، سورة الحج من الآية 40 إلى الآية 41. وقد ذكرت فيها أن له كتابا عنوانه إصلاح التعليم في السعودية بين غياب الرؤية السياسية وتوجس الثقافة الدينية وعجز الإدارة التربوية. نقلت منه كلاما خبيثا من 9 مواضع منه توضح قراراته الجائرة، وأنه جاء إلى الوزارة لإفساد التعليم. ويغلب على الظن أن ولاة الأمر لو اطلعوا على كلامه الخبيث الذي نقلته عنه لبادروا إلى إبعاده عن الوزارة ليسلم التعليم من إفساده. ولم يكتفي هذا الوزير التائه بما جاء في كتابه من الكلمات القبيحة وفي قرارته الجائرة التي غايتها إفساد التعليم في السعودية، انتهى ما نريده من كلام الشيخ. وأنا نقلته لكي أثبت لكم أن ما كتبته ليس رأيا فرديا، وإنما هو نصيحة من كل أهل الدين والغيرة. وأنا أشكر الشيخ عبد المحسن وكل ناصح، وأهمس في أذنه أن وزير التعليم هذا دأبه منذ أن كان في كلية اليمامة، ولأجل ذلك ترفع من مدير إلى وزير. ولا يصح عندي اتهام من ولاه بأنه لا يعلم، ولماذا يغلب على ظنك أنه لا يعلم؟ ولذلك فإن من ولاه جدير منك بنصيحة علنية، لأن المستشارين قد لا يعرضون عليه النصائح السرية. ودع ما يقوله عنه ناقدوه أمثال قينان الغامدي، وأخذ كلامه من أقواله هو، واعلم أنه يحضر جلسات مجلس الوزراء، فالقول إن رئيس مجلس الوزراء لا يعلم اتهام له. وأنت لما كنت مسؤولا في الجامعة الإسلامية لا ترضى أن يقال عنك إنك لا تعلم ماذا يفعل الأحمدي والباحوث. المال يجب عليكم وعلينا وعلى كل مسلم، يجب عليكم وعلينا وعلى كل مسلم تصحيح التصور عن المال ليوافق الشرع لا ما درج عليه الناس. وتختلف النظرة الإسلامية عن النظرة الغربية الرأسمالية اختلافا كبيرا، ومن ذلك أن معيار النجاح في الغرب هو الربح والثروة، بينما معياره في الإسلام هو الصدقة والإحسان. والله تعالى جعل المال قياما للناس وزينه لهم، وفطر النفوس على حبه، ونهى عن إيتائه السفهاء وإضاعته والتبذير أو الإسراف فيه، وجعله فتنة واختبارا، واستخلف الناس فيه وأمرهم بالإنفاق في وجهه، ونهى عن التخوض فيه أو الغلول منه، لا سيما المال العام الذي هو مال الله تعالى الذي يملك كل شيء، وإنما جعله لعموم المسلمين، إذ هو تعالى غني عن العالمين والعباد كلهم فقراء إليه، وحرم الظلم فيه، والإنسان لو أعطوه 10 دنانير مجانا وظلموه في دينار واحد لتألم واشتكى وشغله الدينار عن الفرح بالعشرة، والناس يكرهون من يظلمهم ويستأثر عليهم، بل ويكرهون من ينافسهم في المال أو يشاركهم فيه. ولذلك نهى السلف أصحاب المناصب عن التجارة وقالوا: من اتجر فقد ظلم. ولما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ابنيه عبد الله وعبيد الله أعطاهما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مالا ليتجرا فيه ويضعا أصله في بيت المال، أمرهما عمر أن يضعا الربح أيضا. ولذلك قصة قال ابن حجر إنها مروية بإسناد صحيح. وأفضل جيل بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لما بلغهم أن أبا عبيدة قدم من البحرين بمال تجمعوا في المسجد فجرا لكي يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم منه، فلما رأى اجتماعهم قال: لعله بلغكم أن أبا عبيدة قدم بمال. الحديث، وفي آخره: فابشروا وأملوا خيرا. فليس المال شرا في ذاته كما يعتقد بعض الهندوس وبعض الصوفية، وإنما هو تابع للنية. وقد كان في الصحابة من هو ذو مال كثير، مثل عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، وسار على نهجهم بعض السلف أيضا. واشتهر عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه كان كثير المال، ويقول: لولا المال لتمندل بنا هؤلاء، يعني السلاطين. وقال للفضيل بن عياض: لولا أنت وصحبك ما أتجرت. وفي الحديث: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وقد غبط فقراء الصحابة أغنياءهم وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، وقدم الله في القرآن الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إلا في آية الشراء فقط. والكلام في ذلك يطول، والمقصود أني أنصحكم ألا تستأثروا على الناس، ولا تتجروا ولا تشاركوهم في المال. وأنا من واجبي أن أنصح لكم وأطلعكم على ما قد يخفى عليكم من الحقائق، وأقول: ألف، أعيدوا للأمة ما أخذتم من بيت المال، وما عجزتم عنه فاستحلوه منها وعدوه دينا لها في أعناقكم. وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أن يقتصوا منه، فلكم فيه أسوة حسنة، وذلك وفق الخطة المشار إليها. ب: لا يجوز التخوض في مال الله أبدا. أوليس من التخوض أن يطلب أحد الأمراء من زوج امرأة أن ينام معها ليلة واحدة مقابل 10 ملايين دولار؟ جيم: كل مال من مال الله أعطيتموه من عصاه عاد عليكم حسرة بل حربا، ولا أظنكم إلا نادمين على ما قبض عليه علي عبد الله صالح وحافظ الأسد وأضرابهم. ولا يصح تكرار ذلك مع المعاصرين، لا سيما السيسي وهادي، فضلا عن ترامب وبوتين. ولا تعطوا أحدا إلا إذا حكم بما أنزل الله والتزم بالشرع المطهر، أو سهل أمور المسلمين إن لم يكن مسلما وعاد إسرائيل. وليشرف على ذلك لجنة من أهل الخير والعلم كما هو في الخطة السابقة. والعجيب أن التاريخ يدل على أنه ما أخذ أحد عن طريقكم شيئا من بيت مال المسلمين إلا كان عليه شؤما وشرا، وذلك لأنه لا يحل له أصلا بدءا من محمد البدر وانتهاء بترامب. وقد كان القليل منه كافيا لحل مشكلات كثيرة يعاني منها الناس هنا، كالفقر والبطالة والتداوي والتعليم والسكن، وكسب قلوب كثير من الشعوب في أفريقيا وآسيا. دال: لا يصح أن يكون خيرنا لغيرنا كما يقول الناس، فالرعية سوف يسألكم الله عنها، والأقربون أولى بالمعروف. وقد قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، سورة البقرة الآية 215. وفي الحديث: أمك وأباك وأخاك ثم أدناك أدناك، فكيف بمن هم أمانة في أعناقكم ويجب عليكم إعطاؤهم. ها: ألغوا كل معاملة ربوية حتى لا تدخلوا في حرب مع الله، وما يعلم جنوده إلا هو.
وحرب مع أهل الإيمان، فإن أكل الربا ردة إما عن أصل الدين وإما عن شريعة من شعائره، كما كان أهل الطائف الوارد ذكرهم في الحديث. وفي فتوى ابن تيمية عن التتار، وقد أخبر الصادق المصدوق أن أبوابه كثيرة، وأن درهم ربا أشد من 36 زنية، وأن أمره إلى قل مهما كثر، وأنه ممحوق لا بركة فيه، وشهد بذلك أكبر الاقتصاديين الغربيين في القرن العشرين شخت. وكلام الله ورسوله أصدق من كلام الليبراليين، وكهنة الاقتصاد الذين يشيرون عليكم بافتتاح مزيد من البنوك الربوية والانضمام إلى اتفاقية الجات وصندوق النقد الدولي، فاتركوه لوجه الله، ولا يكون الشيوعيون واليساريون عامة خيرا منكم. واو، ألغوا المخصصات الممنوحة للأسرة الحاكمة، وحددوا راتبا لكل عامل في الدولة ابتداء بالملك وولي عهده. زاي، يجب مراعاة حق الأجيال القادمة في الثروة، ولا يصح استنزافها لمصلحة المستهلكين لا سيما دول الغرب. وقد بين الله في سورة الحشر أن في المال حقا للذين يأتون من بعد، لذلك أوقف عمر رضي الله عنه الأراضي المفتوحة ولم يقسمها بين الغانمين، وعلى ذلك نص ابن القيم رحمه الله، وذكر أن الإمام مالك تبع عمر في ذلك. وفي عصرنا هذا احتفظت النرويج بحق الأجيال القادمة من النفط، مع أن لديها منه احتياطيا كبيرا، فكيف نشبع نحن ويجوع أبناؤنا؟ ح. لكي تحصل لنا البركة أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المانع من ذلك هو خوفكم من الأزمات الاقتصادية، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. سورة التوبة الآية 28. الآية: ولما أراد سبحانه أن يبتلينا أخرج لنا النفط دون أن يكون أحد يتوقعه، وإذا أخرجنا الكفار فسوف يبارك لنا في الطاقة الشمسية أو غيرها. طاء: ألغوا رسوم التأشيرات على الحج والعمرة، ورسوم مرافقي المقيم، والضمان البنكي للحاجة، ولا يكن الجاهليون خيرا منكم إذ يتنافسون في إطعام الحاج وسقايته ورفادته. يا: إذا كانت جزيرة تيران وصنافير سعوديتين فيجب أن تعودا بلا مال، وإذا كانتا مصريتين فلا يحل لكم أخذهما وإن تنازل عنها السيسي، ولا يحل جعل ذلك مقدمة لمشروع نيوم السياحي وربما للتطبيع مع الكيان الصهيوني. كاف: بالتمسك بالدين نستطيع التوفير والاقتصاد في النفقة، وكل ما قدمه المتدينون لنا مجانا عدنا إليه مع تكلفة باهظة، مثل كون التدخين ضارا، ومثل إنشاء المحاكم التجارية، حيث أمرت وزارة التجارة نفسها بالرجوع للمحاكم الشرعية في المحافظات التي ليس فيها محاكم تجارية، ومثل السياحة التي ألغت الدولة نفسها تأشيراتها إذ أن أكثر الناس يستغلونها لأداء العمرة. لام: احذروا الأخذ من مال الله فعاقبة ذلك خطيرة، فقد غل مولا للنبي صلى الله عليه وسلم شملة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها تشتعل عليه في قبره نارا، فكيف بمن ينهب المليارات؟ وهنا ينبغي تذكيركم بما قد يكتمه عنكم البطانة أصلحهم الله، بل إن وزارة الإعلام لتحجب مواقعه، وهو الفقر التي تعاني منه البلاد، لا سيما منطقة تهامة ما بين جدة واليمن، وأنا أعرفها جيدا وأعرف أحوالها، وقد قمت برحلة بل رحلات لها. دع ما تنشره الصحافة والمواقع، وأوجز لكم بعض الدلائل وبعض ما أعرف عن حال الناس. أولا، البنك الدولي يقول إن نسبة الفقر في السعودية أعلى منها في الأردن وفلسطين وأمثالهما،
وأعلنت الأمم المتحدة عن صدمتها للفقر في السعودية وفقا لما كتبها مبعوثها فيليب أليستون مثلا. ثانيا، 85% من السعوديين بلا مسكن، وبعضهم لا يزال يسكن في عشة أو كهف ولا يجد بيتا من الصفيح، فإن لم تذهبوا إليها فبإمكانكم الذهاب إلى الأحياء الفقيرة في الرياض وجدة. ثالثا، الموظف والمتقاعد لا يكفيه راتبه التقاعدي، فكيف بمن لا دخل له مطلقا؟ رابعا، بيوت الصفيح منتشرة ولها أحياء خاصة حتى داخل المدن الكبرى، والبلديات تزيلها لأنها تشوه منظر المدينة، أما العمارات الشاهقة والفنادق الضخمة فتملكها الطبقة الثرية، وبالطبع لا يزيلها أحد مهما خالفت. خامسا، بعض القرى تخلو من أهلها طلبا للماء في المدن، وبعض القرى يبقى فيها بعض السكان، مما يضطر إدارات التعليم إلى دمج المدارس. سادسا، القبائل القريبة من مكة مثل قريش وهذيل وبني لحيان وخزاعة رأيتهم ورأيت فقرهم، بل زرت بعض أهل البيت الشريف في بيوتهم في مكة فوجدتهم في بيوت شعبية مستأجرة وفي غاية الفقر. سابعا، قابل مندوب جريدة الرياض شيخ قبيلة أحتفظ باسمها، فشكر الشيخ الحكومة الرشيدة على الخدمات الجليلة التي تقدمها للشعب وعلى التنمية الشاملة التي يعيشونها، وقال لا ينقصنا إلا الطرق والمدارس والمستوصفات والبريد، وذكر 9 أمور من قرأها علم أنهم ينقصهم كل شيء. ثامنا، حدثني ضابط كبير في الشرطة أنهم يستعينون بالأخوياء في الإمارة لسد النقص عندهم في العاملين. تاسعا، الذي يهم هيئة السياحة والآثار وهيئة الترفيه والحياة الفطرية مما عندهم هو النقوش أو الكوبرا العربية والنمر العربية، فهم كالمرأة البكماء التي رأت زوجها وقد جيء به للشنق ووضع الحبل في رقبته فأشارت إليه أين البطيخ. عاشرا، بعضهم يصبغ ساقيه وغيرها بأصباغ من الشجر ويلبسون قلائد قديمة جدا رأيتها، وبعضهم اعتذر عن رؤية أبنائه بأنهم عرات. 11، الأخبار عن جهلهم بالعقيدة بل حتى بالتاريخ المعاصر متواترة، يعرفها الشيخ عبد الله الفنتوخ والشيخ عبد الله ابن منيع العبدري، حتى أن بعضهم يصب العسل والسمنة على الحجارة، وخطباؤهم لا يزالون في خطبة الجمعة يدعون للسلطان عبد الحميد، وأحدهم يسأل المشايخ هل مات فيصل. 12، مرجع أكثرهم الإداري هو منطقة مكة التي تبعد عنهم كثيرا. 13، سمعت أحد الملوك السابقين يقول لا يوجد سعودي لا يملك 1,000,000 ريال. 14، صحيح ما يقال هنا من أن الشعوب الإيرانية كالأهواز والبلوش فقراء، ولكن هؤلاء أفقر وأنا قابلت هؤلاء وهؤلاء. 15، الإعلام الليبرالي يذكر فقر العراقيين أيام صدام حسين وفقر اليمن بسبب الحوثيين، وإنما يقصد الحكومة هنا والفقر هنا. 16، رأيتهم بنفسي يمرون على أصحاب المطاعم ويقولون لا ترموا البقايا فنحن نأكلها، والثري عندهم من يبيع الفحم أو الحطب أو المساويك. 17، مع أنهم يشكلون ربع سكان السعودية وربما أكثر، ومع ما فيهم من عبقرية وذكاء لم يصل أحد منهم إلى أن يكون وزيرا، وأخبارهم كثيرة فلا نطيل فيهم، وإنما نقول حسبنا الله على من يبذر المليارات أو يعطيها الكفار والعاهرات ويترك هؤلاء. وأنا لما رأيت حالتهم نذرت نفسي للدفاع عن حقوقهم وعن المسجد الأقصى وآل البيت الشريف ما دمت حيا، وإذا تحدثت عن حق شخصي لي فلا جزى الله خيرا من يعطيني إياه. وقد خدم عمر بن الخطاب امرأة لا تعرفه فقالت
أنت والله خير من عمر. فقال ما يدري عمر عنكم؟ فقالت أيتولى أمرنا ولا يدري عنه؟ مما يكثر السؤال عنه عندنا، والمسؤول عنه هو من يتولى أمر هذه الأمة الفساد. ويحصر الغربيون حسب ثقافتهم الفساد في الجانب المالي فقط، ويتبعهم الليبراليون ومن لا يعلمون. أما أهل الإيمان والقرآن فالفساد عندهم أعم من ذلك، ومما ورد في الكتاب والسنة من أنواعه: ألف، الشرك بالله المؤدي إلى فساد السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. سورة الأنبياء الآية 22. باء، إيقاد الحروب والفتن الذي هو دأب اليهود وجواسيسهم ويسعون في الأرض فسادا. سورة المائدة الآية 33. جيم، الطبقية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم إلى أن قال إنه كان من المفسدين. سورة القصص الآية 4. دال، موالاة الكافرين، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سورة الأنفال الآية 73. ها، ارتكاب الفواحش، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال لوط عليه السلام: رب انصرني على القوم المفسدين. سورة العنكبوت الآية 30. وبعد هذه الآية بآيات قال: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. سورة العنكبوت الآية 35. فمن لم يعتبر بمصيرهم فهو لا يعقل بنص القرآن، ولا ريب أن من أباح تلك الفاحشة مثل أمريكا لا يعقل. واو، الاختلالات الكونية، قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. سورة الروم الآية 41. ومن هذا الفساد الكوني كثرة الزلازل والبراكين والجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، ونفوق كثير من الكائنات البحرية، واختفاء كثير من الجزر. زاي، الدمار البيئي، قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. سورة البقرة الآية 205. فكل من يتكبر ولا يقبل نصيحة الواعظين مفسد. حاء، الطغيان الذي أهلك الله به عادا وثمود وفرعون كما ذكر في أول سورة الفجر، ثم قال: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. سورة الفجر من الآية 11 إلى الآية 13. طاء، الدمار الاجتماعي كتخبيب المرأة على زوجها والسعي بالنميمة بين الناس، قال صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة. الحديث. ياء، اتباع الشهوات والضلالات والأهواء والبدع، كما قال الإمام عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فما في اللوحات الدعائية على الطرق من أن الفساد هدر للثروة وإعاقة عن التنمية صحيح، ولكنه قاصر ليس هو كل الفساد وكل أضراره. كاف، كل الذنوب والمنكرات فساد، قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. سورة هود الآية 116. ومن أعظم الفساد تحويل المجتمع من الفضيلة إلى الرذيلة، قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. سورة الأعراف الآية 56. وأخطر من الفساد تسميته إصلاحا، كما توحي أمريكا إلى من تريد بأن عملهم إصلاحات، أو زعم المنافقين أنهم يصلحون. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، سورة البقرة الآية 11. لام. ومن الشرور التي وفدت علينا تحت ستار محاربة الفساد زعم بعضهم أن ما كنا عليه في الماضي تطرف بعيد عن وسطية الإسلام وسماحته واعتداله، أي لما كان يوجهنا العلماء أمثال ابن باز وابن عثيمين، ولم يكن لدينا دور للسينما ولا يدخلنا نساؤنا الملاعب، ولما تربى الشعب على ثقافة الاستهلاك والنظرة الرأسمالية للمال، ولم يسمع إلا قليلا ممن يحث على الزهد والعمل للآخرة، أصبح أكبر همه التنافس في الدنيا وإنشاء المؤسسات والشركات وأمثال ذلك. فلما وقعت الأزمات ومنها الأزمة الاقتصادية شق عليه العودة لأيام القناعة والرضا بما كتب الله، ولم يجد الإعلام السيء حلا لذلك إلا المزيد من إشغال الناس وصرفهم عن الجد بالتشجيع والغناء والسباقات والعرضات. وإن تحدث عن المستقبل قال: مستعدون للمستقبل، وبدلا من أن يقول المستقبل المظلم يقول المستقبل المشرق، ويكثر من وعود الرخاء القادم والخطط الحكيمة وعرض نماذج للمصانع في بلادنا، ويجري مقابلات مع أصحاب الثروة، إذ من الطبيعي أن يمدح السوق من ربح فيه، وبعض الأثرياء يمدح خوفا على نفسه من مصير فندق الريتز. لو أن المليارات الضائعة التي قال مجلس الشورى السعودي إنها تقدر بالمئات تم توزيعها نقدا على المواطنين لكان خيرا من المشروعات الفاشلة في الإسكان وتصريف السيول والمجاري فضلا عن ضياعها. فلا يدري الشورى أين ذهبت، وأنا أجزم أنها ما ضاعت لكن نهبها اللصوص، ولكن لا يجرؤ أهل الشورى على ذكر أسمائهم. وأصبحت التنمية عندنا هي هدم الماضي، حتى أن المدن الكبرى بنيت 3 مرات أو 4 من بيوت الطين إلى القصور الحديثة وما بينهما، وانطبق عليها قول أحد المؤلفين: تنمية التخلف. وبعض الدول الغربية مثل أمريكا وبريطانيا تخصص شيئا من ميزانيتها لما تسميه المساعدات الخارجية، وذلك ليس مساعدة مجانية بل له أهداف سياسية وتجارية معروفة، أظهرها الأحمق ترامب حين قال: كيف نعطي أموالنا من لا يصوتون معنا، حينما قلص الأموال التي كانت تعطى للأونروا، كما أن هذه المساعدات المزعومة ليست نقدية بل تعطى للشركات في أمريكا وأوروبا لتصدرها لدول العالم الثالث في شكل بضائع من منتوجاتها. والواجب على الدولة المسلمة تخصيص نسبة لوجه الله وجعل ذلك من أعظم مهامها، وقد جعل الله تعالى من أسهم الزكاة سهما للمؤلفة قلوبهم. ولأضرب مثالين أعرفهما وقرأت عنهما كثيرا، وهما الخطط التنموية والسيول. خطة التنمية: لما أحال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله إلي خطة التنمية الخمسية وكلفني بدراستها، كان لابد أن أعرف واضعها ومنفذها. فأما واضعها فهو معهد التكنولوجيا التطبيقية الأمريكي MTE القريب من جامعة هارفارد، ولا أدري كم قبض مقابل ذلك. وأما المنفذ فهو وزير التخطيط هنا، الذي قسم المشروعات إلى مجموعتين، أحدهما المجموعة التي سماها وجدت لتموت، وهي الأوقاف والهيئات وكل الشؤون الدينية. وقال معالي في محاضرة بجامعة أم القرى التي فيها قسم للتاريخ: النجار أفضل من خريج قسم التاريخ، وقد وجدت في الخطة أخطاء كثيرة توجب إلغاءها لا تعديلها، وأيقنت أن أي قرار اقتصادي صائب لا بد له من قرار سياسي صائب، وأنه لا يستقيم الظل والعود أعوجا. ومعالي خريج كلية فيكتوريا بمصر، وكان لابد أن يكتشف أخطاءه من وضع رؤية 2030 التي التزمت الإدارات الحكومية كلها بتنفيذها بعد ظهور خطأ خطط التنمية السابقة. وهذه الرؤية مع تحفظي على بعض ما ورد فيها إنما هي رؤية اقتصادية ولا تستلزم هذا التحول الاجتماعي الخطير الذي ينسبه لها الليبراليون. وإذا كتب الله مستقبلا واستغنينا عن النفط أو أخرج لنا كنوزا أخرى لا نعلمها الآن، فسوف يغير الإعلام لهجته ويبين عيوب رؤية 2030. وأنا أشبه وضع هذه الرؤية الطويلة بوضع خطة يسير عليها الناس أيام اللؤلؤ، لكن النفط فاجأها. ولي على الرؤية ملاحظات سوف أبلغها للمسؤول إن شاء الله، والواجب هو وضع أكثر من خطة ألف باء جيم، ونعلن ذلك كله للناس إذ أن أمرها يهمهم كلهم. وأن يرحب المجلس الاقتصادي بملاحظات المختصين ويدرسها جيدا. ثانيا، السيولة. نحن البلد الوحيد في العالم الذي إذا لاحت في الأفق سحابة توقع كارثة محدقة وأرسل الطائرات لتفريق السحب وقال اللهم حوالينا ولا علينا، خاصة في المدن. وأسعد المناطق هي التي ليس فيها بلديات ولا شركات لتصريف السيول. وقد قال أحد حكام جدة إن الأمر لا يختص بجدة، وصدق، فالمصيبة عامة وكل المناطق تشكو. وبعضهم كتب عن تعليم السباحة فيه، وبعضهم كتبوا عمن غرق. خذ مثلا مخرج 13 في الرياض الذي قرأت في إحدى الصحف المحلية أن على وزارة الزراعة الإفادة منه في إنشاء السدود. والذين أخذوا مليارات في تصريف المياه يجعلون الحق على الدفاع المدني والأرصاد وإدارات التعليم، وما بقي إلا أن يضعوه على السيول التي جرت في مكان غير المجرى الذي خصصه لها الخواجات. وملخص المصيبة هو كما قالت عكاظ، في امتحان السيول لم ينجح أحد. والعجيب أن هؤلاء الغشاشين لا يغشون إذا نفذوا المجاري للخواجات في ينبع والجبيل، فلماذا؟ أما بلدية جدة فدفعت عن نفسها بأن التصريف هو من اختصاص شركة أرامكو. وصدقت، لكن أرامكو شركة نفط وليست شركة مجاري، وإن كان فيها خواجات. وإذا كانت أرامكو بهذه الخبرة والأمانة، فلماذا لا تولى البلاد كلها ويصبح رئيسها مندوبا أمريكيا ساميا؟ كما أن ما عمله المهندسون الأتراك في مكة خير مما عمله المهندسون الغربيون في جدة. وإذا ضج الناس من أضرار السيول يعوضونهم من بيت مال المسلمين، فتكون الخسارة مضاعفة على بيت المال الذي يدفع أولا لمالكي شركات التصريف ويدفع ثانيا للمتضررين. أما الأموات فلهم الرحمة من الله ولأهلهم الصبر والسلوان. واكتشف الناس بعض الغش حينما عثروا في جدة على أغطية تفتيش بلا مجاري. دع جدة والدمام وأبها، وخذ مثلا العاصمة الرياضة، فليس تطويرها موكولا إلى أمانة العاصمة وحدها، بل له لجنة وزارية تنفق المليارات سنويا. ولما أمطرت الرياض جرت الشوارع أنهارا، وتعطلت الإشارات المرورية والاتصالات وأقفل المدارس. والعجيب أن بعض الدول يهطل عليها المطر يوميا بغزارة وليس في شوارعها قطرة واحدة. والتصريف أصلا من الأعمال الهندسية للشوارع، وليس له شركات خاصة تحفر الإسفلت وتكتب تحويله. وفوق هذا تريد من الدولة تحسين وضعه، وهم يحسبون حساب التصريف والتمديدات الكهربائية والهاتفية عند تصميم الشوارع. والأنكى من ذلك عندنا هو التضليل الإعلامي، لا سيما من أهل العلم وطلبته، فمأساتنا مركبة وليست اقتصادية فقط. وبفضل تلك الشركات استخدم الناس الزوارق للتنقل، ولم يعودوا يذهبون للبحر، بل أصبح البحر هو من يأتيهم. وبعد أن كانوا يصطادون السمك في مياهه أصبحوا يصطادون في الأنفاق، وهذا ليس تقولا أو رجما بالغيب ولا نقلا عن أحد، بل شاهدته بعيني
والدفاع المدني عثر على سيارة في أحد أنفاق جدة بعد مدة من الزمن. نحن لا نعيش أزمة هوية، بل نحن مسلمون كما سمانا الله، ونتبع ملة إبراهيم عربا وعجما، ولسنا قوميين ولا خليجيين ولا طورانيين وأمثال ذلك من الانتسابات الضيقة، وأضيق منها الوطنية، وأضيق منها المناطقية والقبلية. والأجنبي عندنا هو الكافر، أما المسلم فهو أخونا، بل ربما كان خيرا منا عند الله. والله تعالى نهانا عن التنابز بالألقاب كنبز أهل الدين بأنهم متطرفون أو إرهابيون إلى آخره، ونبز الوافد بأنه أجنبي. وليس الحل عندنا هو التخصيص، فأكثر الشركات خاصة من قبل، ولا هو في الدخول في جحر الضبع أو دفن الرؤوس في الرمال، ولا في سن قوانين لمعاقبة المخالفين، وإنما هو في الدين، إذ به يكون العمل المخلص الذي تفرضه الأمانة داخليا، وأي تقصير فالدولة هي المسؤول الأول عنه. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن بغلة عثرت بالعراق لخشيت أن يسألني الله تعالى عنها.
لم تمهد لها الطريق يا عمر؟
هذا وهي بغلة وليست إنسانا وعثرت فقط. أنا أنصح آل سعود ألا يدعموا الإرهاب، لا أعني بالصورة المباشرة التي يتحدث عنها الصليبيون، فهذا كذب وافتراء، ولكن بالإهمال وبدعم ترامب وإدارته، ودعم من يمارسون الإرهاب مع شعوبهم ويستعينون بطائرات اليهود لضربها، أو يغلقون قطاع غزة ويتهمون المظلومين في فلسطين بالإرهاب، وكأنهم هم الذين جاءوا من آفاق الأرض لاحتلال بلاد اليهود. وأكبر الإرهابيين في التاريخ العالمي هو أمريكا، التي قامت على إبادة الهنود الحمر، ورفضت التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية محكمة الجنايات، واتفاقيات البيئة، والتي لما هددها صدام حسين بقطع النفط عنها، رد معالي وزير النفط السعودي حينها بأن السعودية سوف تعوض أي نقص في البترول. ثم إن أمريكا أصدرت قانون جيستا الظالم، ومع ذلك تدفقت عليها المليارات. وقد ظهر بعد ذلك موقف ترامب حين اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ووضع صفقة القرن. فمن الذي يدعم الإرهاب ويؤجج ناره؟ وهناك غير ذلك قضايا مختلفة أقدمها لكم على سبيل النصيحة، آملا منكم استدراكها واستشعار المسؤولية نحوها ووضع الحلول الشرعية لها.
إنشاء كليات للحقوق حتى في المدن التي ليس فيها كلية للشريعة مثل جدة.
تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمهيدا لإلغائها أو دمجها،
وإنشاء هيئة للترفيه ذات ميزانية ضخمة.
ضرورة تعديل النظام الأساسي للحكم واستقلال القضاء، والسماح للرأي الآخر بلا عقوبة وإطلاق سراح سجناء الرأي. ضرورة التخلي عن الحكم الوراثي وجعل الأمر شورى للأمة لتختار الأصلح من قريش، ولذلك تفصيل ليس هذا موضعه وتقدمت الإشارة إليه. استقالة الحكومة أو الوزير بحسب درجة التقصير، فضلا عن المنفذ المهمل. وقد استقالت وزيرة التعليم الإسرائيلية بسبب ربع مليون شيكل، واستقال وزير الداخلية الهولندي لما ماتت في الترحيل امرأة نيجيرية لا إقامة لديها، والآن يحاكمون نتنياهو بسبب سجائر كوبية. إذا كان ولا بد من الضرائب فلتوضع أولا على الكبار، وليدفعوا كلهم فواتير الماء والكهرباء والاتصالات مثل سائر المواطنين. يجب منع استخدام الأمراء والأميرات للخطوط السعودية.
لا يجوز وضع الأموال في بنوك أمريكا وسويسرا بأسماء خفية،
وإذا مات المسؤول سيطرت البنوك على تلك الأموال. يجب على أمريكا أن تلغي قانون جيستا، وإلا فالواجب جهادها. يجب ترك انتهاج السياسة الخلفانية والاستقلال عن الإمارات. يجب أن تكون السياسة الإعلامية للبلاد شرعية. يجب أن يكون التعيين في المناصب بحسب الكفاءة وليس القرابة أو الواسطة.
لا يجب أن يكون المال دولة بين الأغنياء
بحجة الالتزام بقرارات منظمة الجات واقتصاد السوق والعولمة وأمثال ذلك. لا يجوز فرض الرسوم على الحجاج والمعتمرين بأي شكل، بل يجب أن تكون التأشيرات لهم مجانية. يجب إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب كلها حتى جزرها، ولا يجوز بناء كنائس فيها. يجب إخراج كل المسجونين من أهل الدين وتعويضهم عن كل يوم وإرجاعهم إلى أعمالهم ورد اعتبارهم، وكل من يستحق السجن شرعا فإنما يسجنه القضاة وحدهم. يجب السماح للشباب بالجهاد بل تشجيعهم عليه، ومنعهم من السفر إلى أماكن الفساد مثل دبي والبحرين والقاهرة وبيروت والمغرب. يجب إصلاح الإدارة والتربية، ومنع الخلوة وكشف الوجه للنساء، ومنع توظيف الموارنة، ومنع الرافضة من أي موقع سيادي. يجب مراعاة الدعوة للصلاة، فهي من أهم واجبات الدولة المسلمة، وترك الدعوة إليها مما ينقض الشرعية ويوجب الخروج. والتذكير بالواجبات، ولا زلت أذكر كيف أن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله لما حضر أحد الملوك درسه عاد إلى سورة الحج وإلى آية الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. سورة الحج الآية 41 تحديدا، وأمضى الحصة كلها في تفسيرها. يجب اعتبار الزكاة فريضة شرعية كما أمر الله ورسوله، ومنع اعتبارها ضريبة مغرما. والزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، أما الضرائب فهي تؤخذ من الفقراء وترد على الأغنياء. يجب إلزام شركة أرامكو باللغة العربية كما كانت سمارك، وإلا فليست سعودية. إذا لم تستجب أي إدارة لتغيير المنكر، وجب على الدولة والمجتمع تغييره. يجب الانتقال من مرحلة إطفاء الحرائق الأزمات إلى مرحلة تأسيس المنافع. يجب السماح للقنوات الإسلامية بالقيام بواجبها استقلالا، ولا يصح التعميم عليها وإخضاعها للسياسة الحكومية. يجب أن تكون الدولة مستقلة استقلالا حقيقيا، وترفض استعمار الحياة، وأن تصنع من السلاح ما تشاء وتشتريه ممن تشاء وتعطيه من تشاء وتضعه أينما تشاء مثل تركيا. يجب إلغاء العلمنة بأي شكل، وإلغاء التناقضات التي تعج بها البلاد، حيث تقام المساجد والبنوك الربوية معا، وتبث فيها محطات للقرآن والسنة ومحطات للغناء معا، وكليات للشريعة مع كليات للقانون. يجب أن يكون التدرج في الخير وليس في الشر، فلم يكن يظهر من المرأة شيء، ثم ظهر الكفان فقط، ثم ظهر الوجه، والآن تكشف المذيعة عن شعرها ونحرها وساقيها. يجب إلغاء التبعية الاقتصادية للكفار، وفك ارتباط الريال بالدولار أو سلة العملات، ومنع البنوك الأجنبية والاستثمار الأجنبي، وكل مظاهر القوة الناعمة، وكل ما يخالف الشرع. السياسة الحكيمة تقتضي الوقوف مع القوة الصاعدة التي لها المستقبل، وليس مع القوة الآخذة في الأفول. وكل ناظر في أحوال العالم اليوم يقول إن المستقبل للإسلام، وأن أمريكا آخذة في الأفول والتراجع. السياسة الحكيمة تستلزم الدخول في حرب مضمونة النتائج، وليس المغامرة في حرب خاسرة. يجب التقدم صناعيا، فكيف تصنع تايلاند السيارات، وكيف تصنع الدول الإسكندنافية ما تريد، مع أنه ليس في هذه الدول نفط؟ من الخطأ علميا جعل أوباما شيطانا وترامب ملاكا، وإنما كان أوباما يبحث عن الربح، إذ الخليج مضمون والربح هو إيران، وكلاهما يعمل لمصلحته ومصلحة حزبه ومصلحة أمريكا. احذروا المطبلين والليبراليين أو المتمسحين بالدين،
وقول من يغشكم ويقول الاقتصاد متين والشعب مرتاح، وبعضهم يمدح كل شيء حتى السجون.
قالوا إنها فنادق 5 نجوم.
نسأل الله أن يسكنهم تلك الفنادق. اعلموا أن أصحاب الأهداف الخفية هم الذين يقولون إن للدعاة أهدافا خفية، وإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. العقيدة ليست شعارات نكتبها على الطائرات أو الإعلام، بل هي قول وعمل، أي اعتقاد وامتثال. أما وضع السيفين ضمن شعار الدولة
والسيف على العلم
وهو عند اليهود والنصارى دليل على أننا إرهابيون. لو أن أي عاقل قارن بين قناة الجزيرة، وهي قناة غير إسلامية، وقناة العربية مثلا، لحكم أن قناة الجزيرة أفضل، فهي قناة فكرية جادة ليس فيها أغاني ولا مسلسلات، وتعمل بمهنية واحتراف، وتأتي بالرأي والرأي الآخر، وعليها يعتمد ساسة الخليج في فضح بشار والحوثيين، وليس على مسلسلات غيرها. لا يجوز كتم شيء من المال، قال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما دونه كان ذلك غلولا يأتي به يوم القيامة. لا بد من الشورى بين المسلمين حتى في اختيار الحاكم، وبذلك صحت الأحاديث وأجمع السلف، وبها أمر أبو حازم هشام بن عبد الملك، وأمر محمد بن طلحة المنصور والمهدي. ونحن اليوم في عصر أصبحت فيه الشورى كالماء والهواء، ولا بد للشعب أن يبدي رأيه في أي شيء، ولا بد ليكون الاتفاق نافذا من موافقة البرلمان عليه، ولا أحد يضرب على صدره ويهب المليارات. يجب الصدق والقول بأن السياسة تتغير حسب مقتضيات الحال، فهذا شأنها دائما،
فلا نكذب ونقول إن لنا سياسة ثابتة.
ومن أوضح الأمثلة بشار الذي أصبح عدوا لدودا بعد أن كان أبوه أخا شقيقا يذهب الجيش السعودي لحمايته. احذروا الليبراليين وكل أعداء الدين، فقد كتبوا أنهم يرحبون بالديمقراطية ولو جاءت على ظهر دبابة أمريكية، وقالوا إن أمريكا احتلت العراق بشبهة أسلحة الدمار الشامل، بينما عندنا ما هو أخطر من أسلحة الدمار الشامل، أي نحن أولى بالاحتلال. وثالث منهم حجزته مواكبكم فقال: الله يسلط عليكم أمريكا. وقال رابعهم: السعودية تسلقت على الدين لكي تصل إلى الحكم. وقال خامس: أنا أن نصحح عقيدة محمد. وقال سادس: إذا مت فحنطوني حتى يكتشف العلماء ما يعيد الحياة. وهكذا فساد بعض البطانة ليس موضع شك عند أي مواطن، فأصلحوا البطانة واعملوا بشورى المصلحين منهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من خليفة أو أمير إلا وله بطانتان، فحذروا بطانة السوء. اعلموا أن الشعب هنا يكرهكم أكثره إن لم يكن كله، وأن حالكم معه كحال الذي أمر شعبه أن يملأ ليلا بركة من اللبن في قصره، فلما أصبح الصباح وجدها كلها ماء. احذروا من افتراق السلطان والقرآن، وهي مسألة تحتاج شيئا من التفصيل
لكثرة من يغفل عنها ويضل فيها.
وافتراق السلطان والقرآن ثابت شرعا وواقع تاريخا، وعلى ذلك تدل أحاديث الفتن وتحول خلافة النبوة إلى ملك، كما يدل عليه حديث: ألا وإن السلطان والقرآن سيفترقان عند من يصححه. وكذلك حديث: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، وحديث انتقال الخلافة إلى الأرض المقدسة، وحديث: إن هذا الأمر كان في حمير وسيعود إليهم، وقول الصديق للأحمسية: ما استقامت عليه أئمتكم، وقول عمر لأبي عبيدة ومعاذ: لستم منهم، وقول عثمان رضي الله عنه: ليس هذا زمانه، وأمثال ذلك. أما الواقع التاريخي فالأمر فيه جلي،
وقد كان الرسل عليهم الصلاة والسلام وآخرهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يجمعون بين الدعوة والقوة، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. سورة الحديد الآية 25. وكانوا أولي أيد وأبصار معا ولم تكن القلوب مع أحد والسيوف مع غيره. وسار الخلفاء الراشدون على ذلك، فقد كانوا أئمة في الدين مجتهدين في نشره والدعوة إليه، وفي الوقت نفسه مجاهدين بالسيف. ولما انقضى عصر الخلافة الراشدة جاء الملك، فكان منه عاض ومنه جبرية، ومن الحكام من سار على منهج النبوة في الزهد والجهاد، كما فعل عمر بن عبد العزيز والسلطان نور الدين
محمود زنكي،
وقائده صلاح الدين الأيوبي وابن تاشفين وغيرهم. ثم افترق السلطان والقرآن، ودار كثير من المتبعين للدنيا ولشهواتهم مع السلطان لا مع القرآن، وجعلوا أنفسهم في جوقة المطبلين المداحين تزلفا للسلاطين. وفي الجانب الآخر كان علماء الآخرة يأنفون التزلف ويرضون بالكسرة الجافة، ويعلمون أن ما يقبضونه من السلطة في صورة عطاء إنما هو رشوة للولاء. وقالوا: وبعضهم يرفعه ويجعله حديثا مرفوعا، خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشاء فلا تأخذوه. وقال بعضهم: وددت أن جسمي قرض بالمقاريض وأن الناس لم يعصوا الله عز وجل. والإمام أحمد لما قيل له: لو أجبت أو وريت، قال للقائل: انظر في الخارج. فنظر فإذا طلبة العلم وبأيديهم الأقلام ينتظرون ما يقوله أحمد ليكتبوه، فقال الإمام: أتريدني أن أضل هؤلاء؟
وهكذا الدعاة الصادقون لا يهمهم إلا رضا الله عنهم
وطاعة الخلق لله، وليس لهم مآرب شخصية أو أطماع خفية، كما قال المشركون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا لشيء يراد. سورة صاد الآية 6. وهكذا أصبح مرجع الأمور العلماء متباعدين عن الأمراء أي سلطة ومن يدور في فلكها. وروى البخاري في الصحيح أن ذا عمرو وذا كلاع قالا: إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير
أمرتم آخر مكانه.
فإذا صارت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. فهنا يفرقان بين الاختيار والغلبة. وظلت الخلافة عامل وحدة ولو معنويا، وإن كان الخليفة ليس له إلا الخطبة والسكة كما قال ابن القيم رحمه الله، أي أنه بالتعبير السياسي الحديث يملك ولا يحكم، كما هو حال ملوك الغرب اليوم، ومنصبه شرفي فقط كرئيس الجمهورية في الدول التي تكون السلطات بيد رئيس الوزراء. وهذه الوحدة الرمزية ظل المسلمون محافظين عليها حتى الذين هزموا التتار في عين جالوت، كانوا مقرين للخليفة العباسي في القاهرة. ولما جاء السلطان العثماني سليم إلى مصر وحكمها، تنازل له ذلك الخليفة عن الخلافة، وقيل إن سليم أجبره على ذلك. ولما كان الحجاز حينها تابعا لمصر، فقد أصبح السلطان سليم خادم الحرمين الشريفين كما قال. ثم بعد قرون جاء عدو الله أتاتورك فألغى الخلافة نهائيا كما أراد الغلب. والمقصود أنه كلما جاء عصر ازداد الخرق اتساعا، وأصبح العامة يعدون تبرع السلطان ببعض مال المسلمين أو اهتمامه ببعض الدعوة عملا مشكورا ومكرمة سلطانية. ولما ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان القرآن قد افترق عن السلطان، وانفصلت الدعوة عن القوة والحديد عن الكتاب، فكان لابد للشيخ يرحمه الله أن يساير ذلك الوضع القائم، وأن يبحث عن سيف ينصر الدعوة ورفض ذلك ابن عريعر، إذ أن الله كتب شرفه لمحمد بن سعود رحمه الله، وفي عهد حفيده سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود دب الترف إلى أهالي الدرعية، حتى أنهم كانوا إذا اغتسلوا جرت الميازيب حمراء من الزعفران الهندي، وكان ذلك الترف فرصة سانحة لأعداء الدعوة، ففرحوا بقدوم عسكر إبراهيم باشا ودلوه على ثغرات الدرعية، ورضوا أن يحكموا باسمه بعض مقاطعات نجدة. وفي بسل قريبا من الطائف هزمت جيوش الباشا عبد الله بن سعود وأرسلوه إلى ولي الأمر في الأسيتانة إسطنبول، وهناك أعدم. وقد بين الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أن سبب ذلك هو الذنوب واتباع الشهوات، والمقصود أنه على هذين العمودين المتساندين قامت الدولة السعودية الأولى. أما الدولة السعودية الثانية فقد شغل فيها الناس بفتنة الأخوين سعود وعبد الله أبناء فيصل بن تركي، وابتعد السلطان عن القرآن كثيرا حين استعان عبد الله بالإسماعيلية على أخيه سعود، وأصبح الأمر تقاتلا وصراعا على الملك، بعد أن كان الجميع يقاتلون ليكون الدين كله لله. واقتدى بالشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك الشيخ بعض الدعاة والمصلحين، وعليه اليوم حزب التحرير الإسلامي الذي يرى ضرورة النصرة كما قرر الشيخ النبهاني رحمه الله، بل إن بعض الناس فسر السيرة تفسيرا تحالفيا كالشيخ منير الغضبان رحمه الله. وبعد أن كان اجتماع المصحف والسيف يهدف لإقامة القسط أصبح الأمر ظلما صريحا واستحلالا لسفك الدماء من أجل الملك، وظل بعض العلماء ومن معهم من المخدوعين يستدلون بكلام الفقهاء في عصور سابقة. كان عمود الدين فيها قائما موحدا، وكانت كلمة الله هي العليا مع ما في تلك العصور من دخن. وفي عصرنا الجبري هذا لم يعد الأمر فيه دخن، بل صار كله دخنا، وأصبح الحال كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: الشريعة أصل والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع، انتهى. ولما أراد الله تجديد الدعوة قيض لهذه الجزيرة المباركة شيخا زاهدا من بني خالد قدم إلى نجد من أفغانستان في العصر الذي اكتسحت فيه الاشتراكية أكثر العالم، ابتداء من روبرت أوين وانتهاء بكارل ماركس وأنطونيو غرامشي. وجدد الشيخ الزاهد عبد الكريم الدرويش الدعوة إلى التوحيد والمساواة الاجتماعية بلا ثورة ولا ضجة، وكانت الدعوة هي الأساس. وكان من أشهر الدعاة الشيخ عبد الرحمن الداود، فكانت التجربة على يد الشيخ وطلابه رحمهم الله، وتجدد الميثاق والحلفة. ولما قدم الصليبيون بالاستعمار الحديث ازداد الأمر سوءا، ثم إن الصهيونية النصرانية البروتستانتية ابتدعت القوة الناعمة التي رحب بها كثير من جهلة المسلمين موهومين بالاستقلال والحرية، وأصبحت الشعوب المستعمرة تفتخر بهذه القوة وتعدها تنمية وتقدما. ودخلت هذه القوة بلادا لم يدخلها الاستعمار العسكري. أنصحكم نصيحة المشفق محب الخير لكم أن تفسحوا المجال للرأي المخالف لكم، وتتيحوا حرية الرأي لكل أحد في حدود الشريعة، وفي ذلك حكمة سياسية، إذ يمكنكم إخفاء الرأي السياسي الرسمي تحت اختلاف الآراء، ويكون لكم عنصر المفاجأة في أي مفاوضات أو مناسبة. أما فرض رأي واحد فهو مع كونه فرعونياً يضيع هذه الفرصة ويمكن الطرف الآخر من معرفته بالاطلاع على أي وسيلة إعلامية رسمية، كما أن تأجيل الإنفاق النهائي حتى يوافق عليه المجلس المختص يعطي المفاوضة فرصة للتروي والتفكير ويكون قوة للرأي إذا تمت الموافقة عليه. أما الرأي الوحيد الفطير فكم ندم عليه صاحبه، وكم ندم من ضرب على صدره بلا مشورة. ثورة اللادينيين التصحيحية. اتباعا للثورة التصحيحية التي قام بها حافظ أسد ونظراؤه، قام اللادينيون في هذه البلاد وتحت تهديد السلطة الحاكمة بثورة تصحيحية، زعموا إنقاذ المجتمع الذي اختطفه ابن باز وابن عثيمين وأمثالهم والعودة به إلى الإسلام الوسطي السمح الذي كان عليه الناس قبل عقود، غير أن الوافدين وهؤلاء المشايخ اختطفوا المجتمع وسموا العودة للدين صحوة. هكذا يزعمون، وكأن التدين هو الغريب علينا، وكأننا لسنا أحفاد الصحابة، وكأنه ليس لنا عقول نتدبر بها كلام الله، وإنما كنا قطعانا من العراة وآكلي لحوم البشر من المتوحشين، نقبع في غابات الأمازون أو صحاري أواسط آسيا أو جزر البولينيز وفيجي، لا نعرف ربا ولا رسولا ولا كعبة ولا علم لدينا ولا حضارة ولا توسط. حتى أنقذنا هؤلاء الليبراليون وهدونا للتي هي أقوم، فأصبحنا نرقص ونغني ونترفه كأي إنسان متحضر، وأصبحنا نعيش حياة إنسانية أمريكية، نشرب الخمر ونعري نساءنا ونأكل الخنازير. فمتى نقيس الأمور بمقاييسها الشرعية ونعرف الإرهاب تعريفا إسلاميا ونفرق بينه وبين الجهاد، ونعلم أننا نحن وأعداء التوحيد في صراع عقدي مستميت لا بد فيه من الجهاد، وكون المعركة دينية كما يزيده الزمن وضوحا؟ وحسبك فيه ما يعج به الإعلام الأوروبي والأمريكي وذيله الإعلام العربي من إلصاق تهمة الإرهاب بأهل الدين كي ينفر منه الناس، كما كانت الكنيسة سابقا تنفر الناس من الإسلام بذريعة أنه إنما انتشر بالسيف، وهذا تلاعب بالعقول وتضليل إعلامي مكشوف. على أن الإعلام الأمريكي على ما فيه يقتضي العدل منا أن نقول إنه خير من الإعلام السعودي من جهة قوله إن سبب المشكلة العراقية والسورية ظلم أهل السنة، وهذا يرد في كلام البنتاغون ولا يرد في الإعلام السعودي مع الأسف،
بل الإعلام السعودي يدعو إلى ما يسميه اللحمة الوطنية،
أي أن يكون الرافضة
إخوة لأهل السنة في الوطن،
وإخفال المشكلة مطلقا حتى لا يتهمه الكفار بالطائفية. ولا تجد الإعلام السعودي يحث على الفضيلة والاستقامة والرجوع للكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح في كل أمر، وإني لا أعجب من إصرارهم على الخطأ رغم كثرة البراهين والشواهد، ولكن لا عجب وقد ذكر الله أن القرآن الكريم عمى لبعض الناس
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وليس لهم حل إلا أن تمنعهم السلطة التنفيذية عن الباطل، فهل هي فاعلة؟
والقضية التي يحرص الليبراليون على طمسها ويتعمدون إنساءها هي الجهاد الذي لا يزال ممكنا رسميا، ففي السعودية إدارة للمجاهدين، وكذا شعبيا فلا يخلو بيت تقريبا من بندقية أو رشاش أو مسدس، كما أن عندنا سيارات كثيرة ذات دفع رباعي. قد حاربنا فعليا في اليمن، فكيف لا نجاهد في فلسطين؟ من الانتكاس الفكري عندنا أن وزير التخطيط السابق رحمه الله مع مقدرته وذكائه بالنسبة لغيره من الوزراء تفوه بعبارات لا يقولها من هو أدنى منه، ومن ذلك أولا قال في كلمة منشورة نشرتها كثير من الصحف المحلية والدولية: إذا واجهتني مشكلة رميت عليها كذا دولار، وكأن المشكلة عند معاليه محصورة في التمويل فقط. ثانيا لما اعتدت عصابة إجرامية في وضح النهار على أحد فروع شركة الراجح المصرفية، قال معالي في كلام نشرته مجلة اليمامة وغيرها: لماذا تنظرون إلى الجانب السلبي فقط؟ انظروا إلى الجانب الإيجابي من الأمر، فقد انتقلت المسألة من العمل الفردي إلى العمل الجماعي بفضل خطط التنمية.
ولا يصح التعامي عن المشكلات ودفن الرؤوس في الرمال،
ومن ذلك تطمين الناس بأن العلف كثير والاقتصاد مزدهر، مع أن الناس يعلمون حقيقة الوضع، بل الجهات الحكومية نفسها تصرح به. فمثلا أعلنت الجوازات
في الثاني عشر من شهر جمادى الأولى عام 1439 هجرية، كما في صحيفة سبق الإلكترونية عن 140 وظيفة نسائية، فتقدم لها 107,000 طالبة. فاحسب من لم يتقدمن واحسب كم سيكون العدد لو كانت للذكور. ونحن ولله الحمد لسنا في حاجة إلى استيراد أي فكرة من الخارج أو افتعال كيانات تمثل الشعب، فهي موجودة لكنها غير مفعلة مع الأسف، أعني التجمعات القبلية الموجودة عندنا. لذلك أنا أنصح آل سعود بتشكيل مجلس شورى منهم. وبغض النظر عن تعريف القبيلة والفرق بينها وبين العشيرة، أقول إن من خصائصنا الاجتماعية التي لا توجد في أمريكا ولا بريطانيا وغيرهما أننا في كيان قبلي،
والقبيلة تجمع عضوي ذاتي لا يحتاج إلى إيجاد أو افتعال،
ومنه ننطلق لتحقيق أهدافنا. وكذلك بلاد المسلمين، وذلك جلي جدا في أفريقيا مثلا، فالانتماء القبلي أعمق من الانتماء السياسي الذي فرضه ويفرضه الاستعمار، والقبيلة أو العشيرة لها ميزات وخصائص منها. أولا، إنه يمكن معرفتها بسهولة، فكل محافظ في جزيرة العرب مثلا يعرفها. ثانيا، إنها تحمي أفرادها، وقد قال قوم شعيب: ولولا رهطك لرجمناك، سورة هود الآية 91. وحمى أبو طالب الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخل مشركو بني هاشم الشعب، ومزق بعض المشركين صحيفة الحصار. ثالثا، إن شيخ القبيلة أعلم بمطالب قبيلته وأفرادها من المحافظ أو أمير المنطقة. رابعا، إن شيخ القبيلة يصلح بين الناس، ويقدر على بعض ما تعجز عنه الحكومة كمسألة العفو عن القصاص. خامسا، اللهجة في القبيلة واحدة والمصطلحات موحدة، كما تجمعها عاطفة واحدة. سادسا، إن القبيلة تملك سلاحها غالبا، ويمكنها الجهاد ومقاومة المحتلين، ولا تزال أقوى دولة في العالم أمريكا تعترف بما فعلته العشائر العراقية. سابعا، القبيلة تحمي العرض وتهتم به جدا. ثامنا، القبيلة على الفطرة بلا تعقيدات فلسفية. تاسعا، القبيلة أقرب إلى الأصالة والأخلاق الإسلامية. عاشرا، القبيلة لا تقر الفواحش كفاحشة قوم لوط مثلا، ولا تعاطي المخدرات ولا إدمان الخمر. أحد عشر، القبيلة تعرف منزلة أهل العلم وتحترم أهل الدين
وكل ذي فضل أو موهبة.
12، القبيلة لا تنسى الترابط القبلي مهما تباعدت الديار، وقد ذهب بعض يام في نجران لمؤازرة العجمان في الكويت، كما أن بعض آل البيت في إندونيسيا ينزلون عند آل البيت بالحجاز. 13، القبيلة تتيح قدرا من الحرية لا تتيحه الحكومات. 14، القبيلة فيها المرجلة والنخوة والكرم والشهامة. 15، القبيلة ليس لها سجن، ولا هي تنين للناس كما خشي هوبز. 16، القبيلة تحكم على ما يشين بأنه عيب إذا لم تحكم عليه بأنه حرام. 17، شيوخ القبائل مختارون شعبيا. 18، شيوخ القبائل قابلون للوعي السياسي السريع. 19، شيوخ القبائل هم مجلس الشورى الحقيقي الشعبي. 20، النخبة المثقفة والمتخصصة غير مهدرة في النظام القبلي، ويمكن لها تقديم رأيها لشيخ القبيلة الذي يقدمه بدوره لمجلس الشورى أو لكل فرد مكتوبا أو شفهيا. 21، القبيلة نظام شرعي أقره النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. انظر مثلا حال الكتائب الإسلامية عام الفتح وسنة الوفود، وفي معارك الإسلام الفاصلة كالقادسية واليرموك، وماذا فعل الثقيف في معركة الجسر. 22، القبيلة تمتاز بالمرونة والسهولة في الانضمام إليها عن طريق التحالف، ولذلك تجد كثيرا من قريش في زهران مثلا. 23،
كل قبيلة لديها عرف قبلي تحتكم إليه، وكثير من أعرافها يقره الشرع، وهو على أي حال خير من القوانين الوضعية. ويقول القبليون حكم القبيلة ما هو طاغوتها، وهذا ليس على إطلاقه. 24. شيوخ القبائل هم أشراف الناس الذين أوصى بهم الحسن البصري عمر بن عبد العزيز لما استشاره من يولي. 25. شيوخ القبيلة هم الذين يردون من ضل ويردعون المخطئ من أفرادها، وهم السعاة الذين يردون الناس لصاحب الحق. وقد قال حذيفة بن اليمان: إن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان نصرانيا رده عليه سعيه. وهكذا من لم يرده دينه ترده قبيلته. وأنا شخصيا لما أساء أحد المحققين الأدب هددته بأن أقول ذلك لقبيلته فاعتذر. 26. عدد شيوخ القبائل يوازي غالبا عدد مجلس الشورى الحكومي. 27. مع القبيلة لا نحتاج إلى مجلس نواب أو ديمقراطية نيابية أو تمثيلية. 28. القبيلة تنفذ الشعار الإسلامي يا عباد الله تمايزوا، لا سيما في المعارك. 29. القبائل تتنافس في الأمور المحمودة كالشجاعة والكرم. 30. القبيلة ترعى حق الجوار لمن يستجير بها، ولا تزال بعض قبائل اليمن تجير من تطلبه أمريكا. 31. القبيلة أولى بالدعوة من الآخرين. وأنذر عشيرتك الأقربين، سورة الشعراء الآية 214، وهم أسرع الناس إجابة لها. 32. القبيلة معالجة أدوائها كالعنصرية أسهل من معالجة أدواء الأحزاب الفكرية. انظر مثلا أي عشيرة في العراق والشام وقارنها بحزب البعث. 33. القبيلة إذا أسلم شيخها أو كبراؤها أسلمت كلها، وقد تكون آلافا كثيرة. 34. كل دول العالم فيها انتخابات بلدية، والقبيلة غالبا ترشح شيخها لذلك. 35. المجالس البلدية في كل منطقة تتكون من شيوخ القبائل. 36. كل المناصب ما هي إلا مثل كرسي الحلاق يفارقها صاحبها إلا شيخ القبيلة، فإنه يظل شيخا حتى يتنحى أو يموت. 37. بالعلاقة القبلية يمكن صلة القرابة والرحم، وهما مطلوبان شرعا، وإذا استجابت القبيلة للحق فذلك واجبها الذي لا منة فيه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، سورة الشورى الآية 23. وكذلك أولى رجل ذكر بالميراث. 38. عاطفة الإنسان نحو قبيلته لا تنكر، وكذا تضامنه معها. قال الشاعر: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام. ونحن باستشارة شيوخ القبائل نكون قد جمعنا عدة مصالح: ألف، استشارة الشعب وتحقيق مراده. باء، استشارة أهل الحل والعقد والعمل بعقيدة أهل السنة والجماعة. جيم، درء الفتن والحزازات القبلية والشعوبية. دال، العمل بمقتضى الواقعية السياسية وإيساد الأمر إلى أهله. هاء، إعطاء كل ذي حق حقه دون هضم أحد. واو، التفوق على من يزعم أنه ديمقراطي مع أن لديه مجلسين، أحدهما للوردات والآخر للعموم، أو أحدهما للشيوخ والآخر للنواب. زاي، إرضاء دعاة الديمقراطية من الليبراليين والإسلاميين وغيرهم. حاء، إسناد أي تقصير في الخدمات إلى القبيلة ذاتها. طاء، تحقيق أكبر قدر من المساواة. يا، نتجنب أن تسود قبيلة على أخرى أو أسرة على أخرى بلا سبب شرعي. كاف، إزاحة كثير من المسؤوليات عن كاهل الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية.
ويعمل مجلس الشورى القبلي هذا بما يقوله علماء الآخرة الزاهدون في الدنيا.
وإذا أشكل عليه شيء سأل أهل الذكر، وبذلك تتاح الفرصة لكل أحد للنبوغ قبليا وعلميا، ولا تهدر أي طائفة فكرية قط. لام، لا نترك تجمعاتنا الموجودة ونتبع الغرب أو غيره، هذا ما يحضرني، والأمر يقتضي أكثر من ذلك، ويقتضي متابعة مستمرة منكم ومن أهل الدين.
انتهى القسم الرابع والأخير من ملحق كتاب المسلمون والحضارة الغربية، تأليف الدكتور سفر ابن عبد الرحمن الحوالي، منصة فاستمع للكتب الصوتية، كتاب ينطق.